بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
يعني النفي لا يكون صحيحا حتى يتضمن مدحا وكمالا، وهو أنه بالمقابل يعني ضد هذا النفي يتصف به الله سبحانه وتعالى. ما أدري واضح هذا ولا لا؟ مرة أخرى، القاعدة الثالثة، قلنا القاعدة الأولى ما هي؟ ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسول. الثانية، نفي جميع صفات النقائص والعيوب، وسيأتينا أن هناك صفات كمال، أن هناك صفات كمال للعبد تعتبر نقصا في حق الرب سبحانه وتعالى، هذا سيأتينا. لكن القاعدة الثالثة أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، لا يوصف بالنفي المحض. ما معنى لا يوصف بالنفي المحض؟ أي النفي الذي لا يؤدي إلى مدح، النفي الخالص الذي لا يؤدي إلى مدح ولا يؤدي إلى كمال. ولو أننا تأملنا جميع ما ورد في النفي في القرآن فيما ينفيه الله عن نفسه لوجدنا أنه بالمقابل يتضمن ماذا؟ يتضمن كمالا، يتضمن كمالا. فلما يقول سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، تضمن ذلك كمال وحدانيته سبحانه، بل وكمال قدرته وعدم حاجته إلى أحد سواه. ولم يكن له كفوا أحد، يتضمن كمال وحدانيته. لا تأخذه سنة ولا نوم، يتضمن كمال قيوميته وكمال قدرته. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يتضمن كمال قدرته. وما مسنا من لغوب، يتضمن كمال قدرته. لا تدركه الأبصار، يتضمن كمال إحاطته. لا يحيطون به علما، يتضمن كمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية، يتضمن نفي الشريك والمثيل والضد والند وما إلى ذلك، ومن ثم يتضمن كمال وحدانيته سبحانه وتعالى. هذا معنى قاعدة إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بماذا؟ بالنفي المحض. الآن أنا عندما أقول ولله المثل الأعلى، الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، هل هذا النفي يفيد شيئا؟ لا يفيد شيئا، لأنه نفي محض. ثم إن هذا الجدار غير قابل لهذه الأمور، لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا. أيضا النفي الذي يتضمن نقصا هو قد يشبه المدح في الظاهر، لكنه يتضمن نقصا. فعندما يقول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، شيء طيب أنهم ليسوا من أهل الشر، لكن الشاعر ماذا يعني في الواقع؟ نعم أحسنتم، يعني أنهم جبناء، أنهم عاجزون عن أن يفعلوا الشر بالناس، لا أنهم تركوه ترفعا أو تقوى أو ورعا، مفهوم؟ لكن قومي وإن كانوا، هذه فهموها جيدا لأنها دقيقة في مسألة النفي. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، هو يصفهم بعدم الشر، فهل هذا مدح لهم؟ أبدا، بل هو يذمهم، يذمهم. كيف يذمهم وهو ينفي عنهم الشر؟ ونفي الشر محمدة ومنقبة، لأنه لا ينفيه لكونهم يرعون عنه أو لكونهم يترفعون عنه أو لكونهم يعني يتركونه تقوى وورع من الله عز وجل، لا، وإنما لا يفعلون الشر لعجزهم وجبنهم وتخاذلهم. هذا هو معنى البيت. ومثله البيت الآخر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يظلمون الناس حبة خردل. المقصود شيء طيب في الظاهر أنهم لا يغدرون ولا يظلمون، أليس كذلك؟ لكن هل هو يقصد ذلك؟ وهل يريد مدحهم؟ إنما هو يذمهم أنهم لا يظلمون ولا يغدرون. لماذا؟ لعجزهم وجبنهم وخوفهم ورعونتهم واستكانتهم، فإنهم لا يغدرون وإنهم لا يظلمون، لا لكونهم يحرمون الغدر والظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وإنما لكونهم ماذا؟ وإنما لكونهم عجزة جبناء عن أن يظلموا، وذلك لخورهم وجبنهم. فالله تبارك وتعالى لا يوصف بمثل هذا النفي، لا يوصف بمثل هذا النفي. ولذلك فإن السلب المطلق الذي سيأتي له تفصيل أكثر من هذا، الذي تقوله الجهمية: إن الله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يرحم ولا يغضب ولا يبغض ولا يرضى ولا 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 ولا، وليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمام ولا خلف ولا جنوب ولا شمال. إذا النتيجة هي ماذا؟ النتيجة هي العدم. فالسلب المحض لا قيمة له. أيضا السلب الذي يوحي بنقص أو الذي يوحي بازدراء، عندما تقول للأمير أو الوزير أو الكبير أو الملك نحو ذلك، عندما تقول له: أنت لست زبالا ولست حجاما ولست خياطا ولست كذا ولست إلى آخره، وذكرت هذه الأشياء، هل هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر ذما ولا مدحا؟ ذما، لأنك تقارنه بمن ليس في منزلته. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فهذا نقص في حقه، بخلاف ما لو قلت أنت أفضل أهل زمانك، أو لو قلت أنت قائد فذ عظيم، أو أنت لست كأحد من رعيتك أو نحو ذلك. فمثل هذا هو الذي يشعر بماذا؟ بالمدح، ولله المثل الأعلى. فهنا يجب أن يمدح الله بالنفي الذي يتضمن كمالا. ولذلك لو بحثت في جميع الآيات والأحاديث التي فيها نفي لما لا يليق بالله جل وعلا، لوجدت أنها تعني أن ذلك يعني ماذا؟ أن ذلك يتضمن كمالا، لأنه موصوف بضد ذلك المنفي، موصوف بضد ذلك المنفي. فالعجز ضدهما نفي العجز يضاده ماذا؟ القوة والقدرة، نفي السنة والنوم القيومية والقدرة والحياة وكمال الحياة يتضمن كمال الحياة، نفي الغوب يتضمن كمال التعب يتضمن كمال القدرة، الغوب هو التعب، نفي السمي يتضمن الوحدانية، لأنه ما دام ليس له سمي فإنه ليس المقصود بالسمي هنا الذي يشاركه في الإسم، فقد يوجد من يشارك في الإسم مشاركة ماذا؟ لفظية، سوف يأتي بيانها إن شاء الله، لكن المقصود ليس له نظير ولا مثام يساميه أي يشابهه أو يماثله أو يناظره. فهذه بعض القواعد في مسألة النفي، وستأتي قواعد أخرى تتعلق بالنفي والإثبات إن شاء الله تعالى قريبا. نعم.
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات، إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل.
إذن طريقتهم تنحصر في أمرين: الأمر الأول إثبات بلا تشبيه، والأمر الثاني نفي بلا تعطيل. وفي هذا رد على كل من المشبهة والمعطلة، لأن الإثبات الذي هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الأسس الستة التي ذكرناها، تذكرونها؟ إثباتها على هذا النحو، إثباتها كما جاءت في القرآن، إثبات معانيها، إثباتها على وجه اللائق بجلال الله وعظمته، إثباتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، عدم التعطيل والتأويل، عدم التكييف، نعم عدم التكييف، هذه الأمور لا بد من مراعاتها عند الإثبات، لا بد من مراعاتها عند الإثبات. كما أن النفي يتضمن الأمور التي أشرنا إليها، يعني نفيا أو يعبر عنه أهل العلم بالتنزيه، تنزيه بلا تعطيل، التعطيل نفي الصفات الثبوتية، هذا هو التعطيل. ولذلك يذكر بعض أهل العلم إنه لا بد من بناء الإثبات والنفي على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى الإثبات، القاعدة الثانية النفي، القاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ الكيفية. يعني القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله مع نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، لا علنا خلطنا، القاعدة الثانية والأساس الثاني رفض التأويل، رفض التأويل المذموم. القاعدة الثالثة قطع الطمع عن ماذا؟ عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. هذه هي الطريقة التي أسس عليها منهج السلف فيما يجب إثباته لله جل وعلا وما يجب نفيه عنه. نعم.
كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
هنا بين المرتكز لمنهج السلف وهو على آية كريمة ردت على طائفتين من طوائف الضلال، طائفة التمثيل والتشبيه وطائفة التعطيل والتأويل والتحريف، لأنهما طائفتان متضادتان وكل منهما تلعن الأخرى. والعجيب في الأمر أن طائفة التشبيه تصف أهل السنة بالتعطيل، وطائفة التعطيل تصف أهل السنة بماذا؟ بالتشبيه، من باب رمتني بدائها وانسلت. والواقع أن كل من طائفتي التمثيل والتعطيل كلتاهما عمثلت وعطلت، كما سيأتي بيان المحاذير التي وقعت فيها كل من المشبهة والمعطلة. ولذلك قيل إن، ولعل القائل هو سفيان بن عيينة، إن المعطلة يعبد، أن المشبه قال إن المشبه يعبد صنما، لأنه يعبد شيئا موجودا يمثل الله بخلقه، فأصبح يعبد المخلوق الذي شبه الله به. والمعطل يعبد عدما، لأنه جرد الله من صفاته، وكل موصوف لا شك أنه غيره، وكل ما ليس بموصوف فإنه غير ماذا؟ غير موجود. كل ما ليس بموصوف غير موجود. يعني لو قلنا أن هناك شيء لا يمكن وصفه، هذا مستحيل. حتى تعريف العلوم التجريبية للماء هو عديم اللون والطعم والرائحة ليس بصحيح. هل هذا صحيح؟ أبدا، هو تعريف فاسد. الماء له طعم وله لون وله رائحة، وكل واحد يدرك هذا. قد تكون الرائحة الماء الصافي غير ظاهرة، اللهم إلا ماء المطر الذي نزل من السماء له رائحة عجيبة، يعني ذكية فيها ذكاء جدا. فلكن هؤلاء لا يفرقون. فلأي أي ما كل أمر ليس بموصوف فإنه غير موجود أصلا، غير موجود. فتجريدهم الله تبارك وتعالى من صفاته أدت إلى أن يقعوا في ماذا؟ في محظور عظيم، وهو ماذا؟ وهو التعطيل، وهو تشبيه الله تعالى بالمعدومات. ولذلك يقال إن كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، وهذا سيفسر في بعض القواعد في هذه الرسالة إن شاء الله. نعم.
والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى.
هذه القاعدة قاعدة عظيمة، لكنها قاعدة في الغالب وليست قاعدة مضطردة، يعني قد يأتي عكس ذلك، وهي أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا فيما جاءوا به من عند الله بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. يعني تجد الإثبات في القرآن والسنة أكثر من ماذا؟ أكثر من النفي، والنفي تجده غالبا نفيا ماذا؟ عاما مجملا، يقتضي نفي كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ولذلك فإن النفي بالإضافة إلى نفي ما نفى الله عن نفسه، فهناك قاعدة عامة وهي أن نثبت أن ننفي عنه كل ما لا يليق به من صفات النقائص والعيوب. هذا معنى النفي المجمل. والمفصل يعني هو ما جاء ذكره من الأسماء والصفات في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي مفصلا؟ لأنه جاء التنصيص على كل اسم أو كل صفة بماذا؟ بعينها بخصوصها، جاء التنصيص عليها بخصوصها. صفة السمع جاء التنصيص عليها بخصوصها، صفة البصر جاء التنصيص عليها بخصوصها، صفة القدرة جاء التنصيص عليها بخصوصها، صفة العلم جاء التنصيص عليه بخصوصه، صفة الرضا والغضب والمجيء والفرح والضحك، كل ذلك قد جاء التنصيص عليه بخصوصه. لو لم يقل الله تعالى، لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفرح ويضحك، هل نثبت هذه الصفة ونقول إن الله يفرح ويضحك؟ لكن لما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا إثباتها. لو لم يقل الله تعالى وجاء ربك، هل نثبت لله صفة المجيء؟ أبدا. لكن نثبتها لأن الله أثبتها لنفسه. لو لم يثبت لنفسه السمع والبصر، هل نثبت له السمع والبصر؟ لا، وإنما نثبت له صفات الكمال إجمالا. لو لم يثبت له، هناك أشياء دقيقة، لو لم يثبت لنفسه الرجل والقدم نثبتها. ولذلك مثلا عندنا مسألة صفات لم يترد فيها نصوص، مثل لو قال لنا قائل متحذلق، هل نثبت له فم؟ هل نثبت رأس؟ هل نثبت ظهر؟ هذه الأشياء نكل علمها إلى الله، ولا يجوز أن نتدخل فيها لا نفيا ولا إثباتا، غير أننا ننفي عنه كل ما لا يليق به من صفات النقص. ومن هنا قال السلف هذه القاعدة، إن الرسل بعثوا بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. مفهوم كلمة المفصل المجمل؟ يعني المفصل ما جاء عنه نص بخصوصه، كل اسم وصفة جاء لها، أراد الله أن يطلعنا عليها، جاء عليها ماذا؟ نص ودليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ولذلك ليس لأحد أن يخترع اسما أو صفة لله تبارك وتعالى من تلقاء نفسه، لأن القاعدة العامة أن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، بل يوقف فيها عند حدود الشرع، وما علمنا أحدا يزيد في أسماء الله وصفاته ما ليس منه. ولذلك نقول للذين دائما ينادون الله ببعض النداءات، فيقول مثلا، يقول بعضهم يا موجود، هل هذا يجوز؟ كلمة الموجود، أنت موجود وأنا موجود والحمار موجود والجدار موجود والله تعالى فوق جل وجل علاه موجود، لكن وجوده غير وجودنا نحن وأمثالنا من المخلوقات، أليس كذلك؟ فأنت عندما تقول يا موجود هنا تشبهه بخلقه، وكأنك تنادي أي موجود على وجه الأرض، لكن لما تناديه باسم أثبته لنفسه تكون قد خلصت من هذه المشكلة. لما ينادي بعضهم يقول ياهو، يجعل الضمير اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا تفعله بعض شيوخ الطرق الصوفية الذين يخترعون من عندهم، بل إن أحدهم أنبهكم إلى كتاب خطير يوزع أحيانا بين بعض الناس حين قد يرمى في السيارات خلسة يعني في الأماكن العامة يسميه صاحبه الأسماء الحسنى. و لرجل يقال له أحمد عبد الجواد وهو ليس بجواد. وهذا الكتاب خطير جدا، لأنه أولا جعل أعظم اسم لله هو حرف الهاء فقط، ويسميه الجاهل هذا الجاهل هاء الهوية الذاتية، وهو صاحب كتاب الدعاء المستجاب أيضا فيه من الخرافات والأسماء والأحاديث الموضوعة ما لا يحفظ. فإياكم أن تشتروا، قد يوجد في بعض المكيتبات مكيتبات تجارية، إياكم أن تشتروا ما يسمى بالدعاء المستجاب. وسأدلكم على بعض أسماء إن شاء الله تعالى في كتب في نهاية المطاف. وجاء بعملية رياضية لا يفهمها إلا هو، أن اسم الله أصلا كان 11 حرفا، ثم حوره شيئا فشيئا وجاء بعملية تعادلية رياضية حتى انتهت إلى حرف واحد، وهو حرف ماذا؟ حرف الهاء. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا، لأن هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا من أنواع الإلحاد. وقد تقدمت لنا الآيات التي تحذر من الإلحاد، وقد بينا لكم أن معنى الإلحاد هو الميل بأسماء الله وصفاته عن مدلولها أو إنكارها أو تعطيلها أو تأويلها أو تكييفها أو تمثيلها، كل ذلك من ألوان ماذا؟ من ألوان الإلحاد، كل هذا من ألوان الإلحاد، فعلينا أن نحذر من ذلك. كذلك بعضهم يدخل أسماء وهما، وقد وهم فيها من أولئك ابن حزم رحمه الله على جلالته، فإنه في الصفات غير منضبط، فإنه عد من أسماء الله الدهر، والدهر ليس من أسماء الله، ولا يجوز. هل تقول سمي عبد الدهر؟ ها؟ ما هو الدهر؟ الزمان، مرور الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. ولذلك لما قال تعالى في الحديث القدسي فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، كلمة أقلب الليل والنهار حسمت الموقف وبينت المراد، أي إنه خالق الدهر، هنا مضاف، أنا الدهر أنا خالق الدهر، وهذا سائغ في اللغة وليس تأويلا، بل هو مفسر، بل هو منصوص، ولم تكن هناك قرينة خارجية، بل القرينة في نفس ماذا؟ في نفس النص، ولا تحتاج إلى تأويل. كذلك أنبهكم إلى ما ورد في الأسماء في تعداد الشيخ ابن العربي رحمه الله في شرحه للترمذي لحديث الوليد بن مسلم، عندما جاء إليه زاد أسماء، من ذلك أنه يقول أن من أسماء الله أن نقول إنه رابع أربعة وسادس، رابع ثلاثة وسادس خمسة، فهما خاطئا من قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا ليس بصحيح أبدا، بل المقصود بهذا المعية، معية الشمول والإحاطة، كما أن هناك معية علمية كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، ومعية تأييد ونصر. نعم إني معكم أسمع وأرى. الخلاصة أن هذا الكلام الذي ذكره المصنف يدل على أن الأسماء يعني توقيفية لا نزيد فيها ولا ننقص، وإنما نفصل ما فصله الله ورسوله ونقف عند ذلك ولا نزيد عنه قيد أنملة، وكذلك نثبت ما ننفي ما نفى الله ورسوله مما لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. من هنا قال السلف إن طريقة السلف وما بعث الله به أنبياءه إنما هو الإثبات المفصل والنفي ماذا؟ المجمل. نعم.
كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
هنا أخذ يفصل يبين أمثلة للنفي المجمل والإثبات المفصل، ولعله بدأ بالنفي المجمل لكونه أقل ذكرا فهو أشياء محدودة، بينما الإثبات المفصل كثير، لا يمكن حصره في مثل هذا الكتاب، فبدأ بالنفي المجمل لكونه أقل. طيب قبل أن ندخل في الأدلة أو بعد الأدلة نذكر هذا، نعم.
قال أهل اللغة:
هل تعلم له سمية؟ ما المقصود بالسمي؟ الشبيه والمثيل والنظير، وليس المقصود الذي يسمى باسمه. نعم هناك أسماء لا يجوز أن نتسمى بها كلفظ الجلالة ولفظ الرحمن ونحو ذلك، فهذه لا يسمى بها، لكن هناك أسماء يمكن أن يكون فيها الاشتراك، وإنما يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتخصيص، عند الإضافة والتخصيص. لذلك قال هل تعلم، وهل هنا بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، أي لا تعلم له سمي، أي لا يوجد له سمي يساميه أي يشابهه أو يماثله. نعم.
قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه: هل تعلم له مثلا أو شبيها. وقال تعالى:
يعني مساميا أيضا الاسم الخاص به لا يجوز التسمية به، لكن هذا أعم من ذلك. هل تعلم، أي لا تعلم له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا من جميع النواحي. نعم.
وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال
في الحقيقة هذه الآيات الثلاث فيها نفي مفصل وفيها نفي مجمل، ولذلك قلنا إنه قد يأتي أحيانا العكس، قد يأتي نفي مجمل كما في قوله: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، فلا تجعل لله أندادا. فهنا نفي مجمل، لكن لم يلد ولم يولد فيها شيء من التفصيل، فيه شيء من التفصيل، لكنه يؤول إلى الإجمال لأنه يدل على كمال وحدانيته وكمال قدرته وعدم احتياجه إلى غيره، لأن الوالد والولد لا يكونان إلا لمن يحتاج إليهما وهو المخلوق، ولذلك فإنهما صفتا كمال في حق المخلوق، لكنهما صفتا نقص في حق الله جل وعلا، لأن المخلوق لا يكمل إلا بهما، أما الخالق فإنه واحد أحد فرد صمد. فهذا فيه شيء من الإثبات الإيه؟ من النفي الإيه؟ المفصل، ولكن يؤول إلى المجمل لكونه يتضمن نفي حاجة الله إلى خلقه، نفي افتقاره إلى خلقه، نفي عجزه، ويتضمن كمال وحدانيته وقدرته. وأما ولم يكن له كفوا أحد فهذا نفي مجمل، نفي كل كفء، والكفء هو المثيل والشبيه والنظير. نعم.
وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
كذلك الند هو المثيل والشبيه والنظير، ولذلك نفاه. ويدل لذلك أيضا أنه لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أي أجعلتني لله نظيرا ومثيلا، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مساويه ومدانيه، يعني الذي يزاحمه في مكانه، ولله المثل الأعلى، فالله لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له. نعم.
وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
ما النفي الذي يوجد في هذه الآية؟ نفي الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كأن معنى هذه الآية، بل هو معناها: فلا تتخذوا من دون الله أندادا، فلا تتخذوا من دون الله أندادا. فهذا فيه إثبات محبة المؤمنين لله ومحبة الله لهم، وبيان أن المؤمنين أشد حبا لله تبارك وتعالى من محبة الأنداد لله، من محبة أصحاب الأنداد لله، ومن محبة أصحاب الأنداد لماذا؟ لأندادهم، لأن الكل مشترك، يعني الأنداد، عباد الأنداد وأصحاب الأنداد حبهم لله ليس خالصا، وحبهم لأندادهم ليس خالصا لأنه موزع. تبين الله تبارك وتعالى أن المؤمنين لا يجعلون لله أندادا، بل حبهم خالص لله، بينما حب أصحاب الأنداد موزع بين الله وأندادهم أو بين الأنداد فيما بينهم. ولذلك قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
هذه هاتان الآيتان تضمنتا بعض النفي المفصل وهو يؤول إلى المجمل. فبعد أن نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الشريك والشبيه والنظير سبحانه وتعالى عما يشركون، بعد أن بين حال الناس ثم نزه نفسه عن الشبيه والنظير والمثيل سبحانه وتعالى عما يشركون، بين أنه بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وخالقهما ومجملهما، ثم عقب بالتسبيح بالتنزيه مرة أخرى، ثم نفى الوالدة والولد، وهذا دليل على كمال الوحدانية، دليل على كمال الوحدانية. فهو نفي مجمل مفصل من جانب، لكنه يؤول إلى ماذا؟ إلى المجمل، لكونه يدل على كمال وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى.
وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
أيضا كسابقه أو كالآية السابقة، فإن في هذه الآيات بعد أن بين تنزيله سبحانه وتعالى الكتاب وأنه أرسله رسوله نبيه وأنه محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، بين تفرده سبحانه وتعالى وأنه لم يتخذ والدا ولا ولدا ولا صاحبا، وهذا نظير ما قبله. نعم.
وقال تعالى: فاستفتهم أهل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة الإناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات
هنا ذكر في آخر سورة الصافات، فراجعوها كاملة في كتب التفسير، وخلاصتها أنه رد على أولئك الذين جعلوا بينه وبين الملائكة نسبا، لأن المقصود بالجنة الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله، وقالوا إن الله اصطفى البنات على البنين، وجعلوا له شركاء، وكل هذه الأشياء قد ردها الله تبارك وتعالى ونفاها، وختم بما يدل على نفيها جملة وتفصيلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقد سبح نفسه عن كل ما تقدمت نسبته إليه مما نسبه إليه الكافرون من اتخاذ الولد ومن اتخاذ البنات ومن اصطفاء البنات ومن اختياره للملائكة لتكون بنات الله ونحو ذلك، ثم ومن علاقته العلاقة التي يدعون أنها بينه وبين الملائكة، والملائكة هي الجنة، مقصود الملائكة لأنها تستجن أي تستتر بأمر الله تبارك وتعالى، فلا تؤراهم أحد إلا من أراد الله له الرؤية، كالملائكة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يعني ينفي عن الله سبحانه وتعالى كل ما نفاه عن نفسه وكل ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
وكذلك ما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني بين إثباتا مفصلا وذكر عددا من الآيات، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الأحاديث التي فيها الكثير والكثير من أسماء الله وصفاته. نعم.
الآية بكمالها وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقوله تعالى هو العليم القدير، وقوله هو السميع البصير، وقوله هو العزيز الحكيم، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقوله تعالى هو الأول والآخر والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
هنا ذكر الكثير على سبيل المثال وبالمثال كما يقال يتضح الحال، وإلا فما ورد من الأسماء والصفات لا يمكن حصره هنا، ومن تتبع القرآن والسنة يدرك ذلك، فذكر عددا من الآيات من ضمنها ما جاء في أول سورة الحديد وما جاء في آخر سورة الحشر وآية الكرسي بكمالها وسورة الإخلاص بكمالها وما ختمت به السور وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الغفور الرحيم وهو الرؤوف الرحيم إنه رؤوف الرحيم وهكذا، فكل ذلك دليل على أن الإثبات يكون مفصلا في الغالب، لكن بين هذا الإثبات أسماء تدل على إثبات مجمل مثل الصمد مثلا ومثل الكبير ومثل الجميل المجيد الكبير المجيد الصمد، هذه الأسماء تدل على اتصافه بكامل السؤدد وبكامل التصرف. ولذلك فسر ذلك بذلك ابن عباس الصمد الصيد الذي لا جوف له، أو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجهم، أو الصمد الذي كمل في كل شيء، السيد الذي كمل في سؤدده، القوي الذي كمل في قوته، الحكيم الذي كمل في حكمته، القدير الذي كمل في قدرته، الغفور الذي كمل في مغفرته، وهكذا في كل شيء. فهذه الأسماء العظيمة فيها نفي، فيها إثبات مجمل، فإنها تدل على كل صفة كمال لله تبارك وتعالى، تدل على كل صفة كمال للرب جل وعلا. أما تفسير بعض الأشياء التي وردت فمن ذلك الأول والآخر والظاهر والباطن، تحتاج إلى جملة توضيح، وقد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، الدعاء الذي نقوله متى يقال، ها متى يقال في أي مناسبة؟ عند النوم، يقال عند النوم. اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الدعاء احفظوه وقلوه بعد النوم وراجعوه في الصحاح. فهنا يعني يبين معنى هذه الكلمات العظيمة، الأسماء العظيمة لله المتقابلة، الأول الذي ليس قبله شيء، بدل ما يقولون إنه أصل وجود العالم كما تقوله من الفلاسفة، أو أنه مبدأ العالم، أو أنه علة وجود العالم، أو نحو ذلك من الكلمات الفاسدة التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى والتنبيه على خطورتها. فالحديث فسر الآية في سورة الحديد، فينبغي تنبه لهذا. وكذلك ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآيات الكثيرة كلها تدل دلالة واضحة على أسماء الله وصفاته بشكل تفصيلي في الجملة في الغالب. نعم.
وأما من زاغ وحاد عن سبيل،
طيب خلوا أما من زاغ في درس الغد إن شاء الله. والله نسأل أن يوفق الجميع لمن يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طيب. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي صلاة التراويح مع الحرم الشريف في شهر رمضان وذلك عبر التلفزيون؟
نعم أعجب.
يقول: هل يجوز أن يصلي صلاة التراويح مع الحرم الشريف في شهر رمضان وذلك عبر التلفزيون لوجودنا خارج المملكة؟
لا يجوز أن تصلي تأسيا أو اقتداء بالتلفزيون لا في الداخل ولا في الخارج، وإنما يمكن أن تستمع وتستفيد وتأخذ العبرة من هذا الجمع المبارك وتصلي أنت متى شئت من الليل. أما الصلاة خلف الراديو أو التلفزيون هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن تكون الصلاة في المسجد، والإمام لا بد أن تكون متصلا بالصفوف التي تصلي خلفه، فإذا انقطعت الصفوف لا تصح الصلاة. بل يعني هنا إذا بعد المكان، اللهم إلا إذا ازدحم الصف وتواصلت بحيث وصلت إلى بعض البيوت أو بعض الشوارع وكانت الصفوف متصلة فلا بأس عند الضرورة، وأما أن يصلي خلف المذياع أو الرائي فهذا لا يصح أبدا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، جماعة الصلاة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، أي صلاة أقدم؟
هذا أمر بدهي، تقدم المغرب على العشاء، تقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء في حال الجمع، والجمع يجوز للمسافر أو المريض. نعم.
يقول السائل: قلت استلفت فلوسا من صندوق المال.
كما قلنا قبل ذلك أن الجمع يجوز في أحوال المريض أو المسافر إذا جد به السير. كما قلنا قبل ذلك أن الجمع يجوز في أحوال المريض أو المسافر إذا جد به السير، أما إذا استقر في بلد معين وهو مسافر على سفر فإنه يقصر بدون جمع، يقصر بدون جمع إذا كان منفردا أو إماما، أما إذا كان مأموما فإنه يقتدي بالإمام ولو كان مسافرا فيتم معه. نعم.
يقول السائل: استلفت فلوسا من صندوق المال 500 ريال، وبعد ذلك جاءني فلوسا حتى بلغ 1000 ريال، ولكن يا شيخ أجلت دفع ديني لأجل اشتراء الكتب، وهل ذلك يعتبر من الظلم كما جاء في الحديث مطل الغني ظلم؟
ما أدري هذا الذي الصندوق هذا الذي أخذ منه ماذا يتعلق بماذا، لكن إن كان صاحب هذا الصندوق موجودا واستأذنه فلا حرج، أما بغير إذن الجهة المسؤولة إن كان صندوقا عاما هو مسؤول عنه فلا يجوز له، لأنه لا يدري أيضا ماذا يعرض له، فمتى ما ملكه بدأ بالدين يجب أن يبدأ بالدين قبل شراء الكتب وغيرها بسداد الدين، لأن نفس المؤمن معلقة في دينه حتى يقضى عنه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على صاحب الدين، انتبهوا لهذا. نعم.
يقول السائل: قسم علماء الأشاعرة صفات الله تعالى إلى 3 أوصاف. أول ما يجب الله تعالى 20 كم في الوجود وقيدم وبقاء ومخالفة الحوادث وغير ذلك ومعه أدلة من القرآن. ثانيا ما يستحيل وهو ضد ما يجب لله تعالى. ثالثا ما هو جائز لله تعالى كم في إنزال المطر. يسأل عن تقسيم.
هذا تقسيم لعله في بعض كتب الأشاعرة، أما التقسيم الذي يعرفه عندهم أن 6 أقسام: الصفات السلبية والصفات المعاني، الصفات المعنوية والصفات العقل النفسية. أحسنت يا إبراهيم، النفسية والسلبية ومعاني ومعنوية، والبعض يجعلها 6. فيعني خلاصة القول والصفات الفعلية عند بعضهم، هم لهم اختلاف في التقسيم، لكن هذا التقسيم ليست عليه أدلة، بل خير من هذا التقسيم أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك تقسيمات لأهل السنة سوف تأتينا، يعني تتعلق بفهم الصفة لا تتعلق بتقسيم ما بهذا التقسيم الذي تذكره الأشاعرة أو الماتريدية، وإنما المقصود بهذا يعني هو تقسيم لتوضيح المعنى ولتوضيح المراد، كما يقولون صفات يعني ثبوتية وصفات ذاتية وصفات مثلا خبرية، والتقسيم إلى عقلية وشرعية ونحو ذلك، وصفات يعني هذا التقسيم كما هو معروف وكما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى يتعلق بمعاني الصفات، يتعلق بمدلول ماذا؟ بمدلول الصفات. فباعتبار يعني ورودها عقلية وشرعية، ما اتفق عليه العقل والشرع فهي عقلية شرعية، وهناك صفات لا دخل العقل فيها بل تسمى شرعية أو ثبوتية. وصفات إذا قلنا يعني صفات فعلية أو ذاتية فالمقصود الصفات التي تدل على أن الله على التي لها تعلق بالإرادة، التي لها تعلق بماذا؟ بالإرادة، أن الله يفعل ما يشاء ويختار، كالضحك والفرح والرضا والرحمة وما إلى ذلك. هناك مشترك بين الفعلية والذاتية كصفة الكلام، فهي ذاتية باعتبار كما سيأتينا تفصيله، وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار النوع وفعلية باعتبار الأفراد باعتبار الذات، ذاتية باعتبار يعني تعلقها بأنها صفة ثابتة لله جل وعلا وفعلية باعتبار أفرادها، يعني ذاتية النوع أحادية ماذا؟ الحدود. وهذا التقسيم كما قلت للتقريب. أما تقسيم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة تلك تقسيمات فاسدة، سواء قسموها إلى ثلاثة مثل ما سأل السائل أو إلى أربعة مثل ما ذكر الأخ إبراهيم أو إلى ستة كما هو موجود في كثير من كتبهم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز صيام يوم السبت إذا صمت يوم بعده أو قبله؟
إذا لم تقصد السبت ذاته وصمت قبله أو بعده فلا بأس، أو وافق أحد الأيام البيض أو وافق يوم عرفة مثلا فلا بأس إن شاء الله تعالى. على الراجح من أقوال أهل العلم الراجح أنك تصوم، هذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله، يعني سواء وافق أحد الأيام البيض أو وافق أنك تصوم أكثر شعبان فتريد أن تصومها ضمن ذلك، أو وافق يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء أو نحو هذا. لكن أنبه على كما نبهت بالأمس على أن تخصيص صيام يوم الخامس عشر من شعبان أو ليلته بقيام فإن ذلك بدعة ولا تصح الأحاديث التي تروى في هذا الباب، كلها أحاديث ضعيفة أو موضوعة لا يصح منها شيء. فإحياء ليلة الخامس عشر كما يفعله بعض الجهلة أو بعض المقلدة أو بعض المبتدعة تقليدا لبعض الشيوخ هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد الأذان نكمل الأسئلة إن شاء الله.
كانت والصلاة القائمة في محمد في رسول الخبير أسمى الله الذي وعدته ورضيت بالله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.
يقول السائل: أنا أعمل عندي يهودي يخطي من شيء دون أن يدري، فما الحكم؟
ولو كنت تعمل عند يهودي أو نصراني فأنت مؤتمن على ذلك العمل، فلا يجوز أن تأخذ منه شيء، لأن ذلك ظلم وتعدي وخيانة للأمانة التي أنيطت بعنقك. فالأمانة تشمل حتى العمل مع غير المسلمين، إذا اضطر أحد أن يعمل مع غير المسلمين لضرورة أو لأخرى فعليه أن يكون أمينا معهم، فإن من علامات المنافقين وإذا أتوا من خان، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا يهودا لعنهم الله، ولو كانوا نصارى لعنهم الله، يعني ما يجوز أن نخونهم. لكن حتى ولو، يعني طالما أن هذا عمل أنا مؤتمن عليه فلا يجوز أن أخونهم ولو كانوا كفارا. نعم. فكانوا حربيين والحرب تحاربه، نعم تحارب تجاهده إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أما لو كنت في بلد وهناك من يعمل عند رجل حربي لا يأخذ شيئا بدون أو لا يعتدي على شيء بغير حق حتى ولو كان محاربا، لكن إذا كان في مجال الحرب واستطعت أن تغنمه وتغنم ماله فافعل. نعم.
يقول السائل: يعتقد البعض من الحديث الذي فيه الباطل الذي ليس دونه شيء لأن الله عز وجل في كل مكان، وكذا من قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فهل هذا يصح؟
المعية وردت في كتاب الله تعالى، وورد ما يدل عليها أيضا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبتتبع القرآن والسنة تبين أنها تنقسم إلى قسمين: معية عامة لجميع الناس، وهي معية العلم والإحاطة، فبهذا المعنى فالله في كل مكان بعلمه وإحاطته وشموله سبحانه وتعالى. يدل لذلك قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إنه والله. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالآية من أولها إلى آخرها تتحدث عن ماذا؟ عن العلم، تتحدث عن العلم. وقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم ثم ينبئكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكل ما جاء في المعية بهذا المعنى فهو علم، فهي معية علم وإحاطة وشمول. فبهذا الاعتبار فالله تبارك وتعالى معنا بعلمه في كل مكان، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية الكلاءة والرعاية والعون والتوفيق والسداد والتأييد والنصر، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى إني معكما أسمع وأرى، وكما قال تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين إن الله مع المؤمنين وهكذا. فهذه معية خاصة تزيد على المعية العلمية. ومثلها قوله رابعهم وسادسهم، إلا هو رابعهم إلا هو سادسهم، هي بمعنى هذه المعية العلمية. فالمؤمنون تجتمع في حقهم المعيتان، المعية الخاصة العلم التأييد والنصر، ومعية الإحاطة والشمول. ومعي وسائر الناس كم يعني تختص بهم المعية العامة، وهي المعية العلمية التي يحيط الله بها بكل شيء بحيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك معنى قوله تبارك وتعالى الأول الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لطيف بكل شيء، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. وليس المقصود أنه يحل بين الأشياء كما يزعم الزاعمون، أو أنه أنت الآن ولله المثل الأعلى تقول فلان صديقي من دون الناس، هل المقصود أنه حال فيك أو أنه لاصق بك؟ قد يكون بينك وبينه آلاف الكيلوات ولله المثل الأعلى. فمثلا تقول فلان دون كل الناس، يعني ليست دونية الهون لأنها من الأبداد، تقول فلان يعني له صداقة، إما أن تقول تفوق صداقة كل أحد، أو تقول هو لي خاص من دون الناس أي من أقرب الناس. فهذه هذا القرب الذي وصفه الله نفسه به، إن الله قريب مجيب إنه ونحو ذلك، المقصود بهذا القرب قرب العلم والإحاطة بحيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن قال بغير ذلك فقد أول وعطل أسماء الله وصفاته. نعم.
يقول السائل
وهو قد يقع في حبائل قول أصحاب وحدة الوجود من حيث لا يدري. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ أسكن في مدينة بها قبر أحد الأولياء، ويأتي أقاربي وينزلون في بيتي ويطلبون مني الذهاب معهم لزيارة قبر زيارة القبر، وهم يعتقدون فيه الشفاعة والرزق، وأنا لا أعتقد ذلك، وإنما أذهب مجاملة، فهل أثم على ذلك؟
نعم تأثم، وأي إثم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل إنني أرى أنك بعد أن تبذل لهم النصيحة إذا لم تثلوا وبقوا على شركهم من التعلق بأصحاب الأضرحة والقبور والنذر لها والذبح لها والاستعانة بها والاستغاثة بها وطلب العون منها وطلب المدد ونحو ذلك، فإنه يجب أولا أن تبدأ بنصحهم وتبين لهم أن هذا شرك بالله جل وعلا، وأنه ينقل عن ملة الإسلام، وأن الله لا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا، وأن هذه الأعمال كلها أعمال شركية، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أرى أن تقاطعهم وأن تنابذهم وأن تهجرهم. اللهم إلا الوالدين، فإنهم وإن كانوا بقوا على هذا الحال فأن تكون على صلة بهم إحسانا إليهم في الحياة الإيه؟ في الحياة الدنيا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني أحسن إليهما في أمور الدنيا واجتهد في محاولة دلالتهما على الخير وهدايتهما إليه، ولا تيأس من رحمة الله. أما غير الوالدين فإنه إذا لم يقبل نصحك وإذا لم يقبل توجيهك وإذا لم يرعوي عن هذا الشرك الصراح فعليك أن تبتعد عنه وأن تهجره وأن لا تدخله بيتك ولو كان أقرب الأقربين، فإن قطيعته قربة لله سبحانه وتعالى، وكيف تذهب معه أنت تعلم أنه مشرك، أنت بهذا التصرف كأنك تؤيده على عمله، ولكن أنت تقول أنك لا ترضى بذلك، فإن كنت لا ترضى بذلك فلا تذهب معه البتة بل ولا تدخله بيتك. والله أعلم، صلى الله وسلم على درس الغد إن شاء الله.
في مقطع صغير قبل
إلى أن كان هذه
إلى
نقل الآية معها ولا
اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام العلم الهمام رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، كما بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرا أو عددا من الآيات ليمثل بها على الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهو الطريق وهي الطريقة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إلى أمثال ذلك، يعني إلى أمثال هذه الآيات مما ورد من الآيات الأخرى والأحاديث الصحيحة. والشيخ رحمه الله لم يذكر هنا شيئا من الأحاديث اكتفاء بذكرها في أماكن أخرى، وإلا فهناك من الأحاديث ما يعاضد هذه الآيات، والمتتبع لهذه الآيات والأحاديث يجد أن بعضها يصرح الله فيه بالإسم، وبعضها يذكر الذي اشتق منه ذلك الإسم أو تؤخذ منه تلك الصفات، والبعض يذكر أحكامه. فمما جاء منصوص بذكر منصوصا بذكر الأسماء مثل ما تقدم من الآيات، وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم، أواخر سورة الحشر، أوائل سورة الحديد، ونحو ذلك. ومما جاء في بعض الألفاظ التي تدل على ما اشتقت منه تلك الأسماء مثل ما في قوله، مثل قول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم، وآيات كثيرة. ومن الأحاديث مثل قول الله النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا آيات كثيرة، منها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنها وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، من الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. ومن ذلك: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته فاستظل تحت فنام تحت ظل شجرة وعليها متاع شرابه وطعامه فأفاق فوجدها فوق رأسه ترعى فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ونحو ذلك من الأسماء والصفات التي ذكرها أكثر من ذكر نصوص المعاد. ولذلك ذكر في مقدمة هذه الرسالة أنه لا يتم إنكارها إلا بإنكار المعاد، يعني الذي ينكرها كأنما أنكر ماذا؟ المعاد. لأن ذكر الأسماء والصفات أكثر من ذكر ماذا؟ من ذكر المعاد. بل إن العلو وحده ورد فيه ما يربو على 1000 دليل تنحصر تحت نحو 20 وجها ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية فليرجع إليه. فهذه أمثلة مما ذكر المصنف، ثم قال: فهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الإشارة تعود يعني إلى هذه الأمثلة من ذكر الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهذا في الغالب. والآن بعد أن فرغ من ذكر منهج السلف في حال النفي والإثبات، الآن سيبدأ في ذكر من خالف هذا المنهج من الفلاسفة والجهمية والصابئة والمتكلمين، ومن نهج نهجهم ممن حادوا عن سواء السبيل وانحرفوا عن سنن المرسلين ووقعوا في مقالات أصحاب الجحيم. فإنهم كثر، والمصنف رحمه الله قسمهم إلى أقسام سيشير إلى كل قسم بما يوضحه إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك.
هنا بدأ بذكر المخالفين، وبدأ بالمشركين واليهود والنصارى، ويدخل فيهم جميع الكفرة من الدهريين والدوريين والفلاسفة القدامى، سواء أكانوا الفلاسفة الإلهيين أو الفلاسفة الدهريين والدوريين، ومن دخل فيهم من الفلاسفة ومن الجهمية ومن المعتزلة وممن شاركهم ممن انحرف عن الصراط المستقيم. ولا بأس أن نعرج على بإعطاء نبذة عن كل فرقة مختصرا من هذه الفرق. المشركين واليهود والنصارى لا يحتاجون إلى تعريف، لكن الصابئة أولا الجهمية. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، وقد اشتهروا بذلك على الرغم من أن الجعد سبقه إلى تبني هذه المقالة التي تلقفها عن 4 مصادر، كما ذكر ذلك من كتبوا في الفرق مثل المقالات، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والتنبيه والرد على أهل البدع والأهواء لأبي الحسين الملطي رحمهم الله، وكذلك الفرق بين الفرق البغدادي والفصل لابن حزم، وما كتب عن ذلك قديما أيضا مما كتبه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ونحو ذلك. خلاصة ما يعني مصادرهم التي اعتمدوا عليها أنها أربعة مصادر، وقد لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر وذلك في الفتوى الحموية الكبرى، لخصها تلخيصا موجزا مفيدا، ولخصها أكثر شيخنا فضيلة الشيخ محمد الصادق الشيمين حفظه الله في فتح ربي البرية. وخلاصة مصادر الجهمية أنها أربع مصادر. المصدر الأول اليهود، الأول اليهود، واليهود سلسلتهم كالآتي: عن الجاعد، عن الجهم بن درهم، عن الجاعد عفوا عن الجهم بن صفوان الترمذي، عن الجهد الجعد بن درهم، عن أبان ابن سمعان اللاحقي، عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل قضية السحر قد مرت بنا عندما تكلمنا عن أو عندما شرحنا كتاب معارج القبول، لكن لا بأس أن نذكر خلاصة هذا الأمر أو تأثيره على الأقل فقط. الحديث ثابت في صحيح الإمام البخاري وغيره، والذين أنكروه من العقلانيين مسافين ظنوا أن هذا السحر أثر في ماذا؟ في رسالته، ولذلك تجدهم يعني وقفوا عند قول استدلوا على منع ذلك بقول بذم الله للسحر والسحر في قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فالذي حصل من جراء ذلك السحر أنه أثر في ماذا؟ في بعض تصرفاته الدنيوية وفي بدنه، ولم يؤثر في ماذا؟ في رسالته وما جاء به من عند الله، لأن الأنبياء يصيبهم كل ما يصيب ماذا؟ البشر، ما عدا العصمة فيما يأتون به من الوحي. فلا غرو أن تصيبهم أن يصيبهم السحر أو السم أو الأمراض الأخرى كما يصيبهم النوم، بل من أن منهم من قتل كما قتل زكريا وحي عليهما السلام، وهذا أمر طبيعي يحصل لعامة البشر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم والأجر على قدر النصر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مات متأثرا بسم بنت أبي الحقيق الذي سمته به يوم فتح خيبر كما هو معلوم، أراد الله أن يموت ماذا؟ شهيدا عليه الصلاة والسلام. فنعود إلى يعني إذن قضية السحر أمر ثابت ولم يؤثر كما قلنا في تصرفاته التي جاء في ما جاء به من عند الله، وإنما أثر في بعض التصرفات العادية الدنيوية وفي بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم كشفه الله وكشف السحر والساحر ومكان السحر. نعود إلى قلنا سلسلة الكذب اللي هي التي هي الجهم عن من؟ عن الجاد، عن أبان بن سمعان، عن طالوت بن لبيد، عن لبيد خاله لبيد عاصم اليهود. المصدر الثاني مقالة التعطيل التي تبناها جهم، أخذها الجهم عن فرقة تسمى السمنية، والسمنية طائفة في الهند، ومنهم من يذكرها بالتشديد السمنية، يكفرون بما سوى الحسيات، يكفرون بما سوى الحسيات. ما معنى بما سوى الحسيات؟ يعني لا يؤمنون إلا بمرئي أو مسموع أو مذوق أو مشموم أو ملموس، يعني أبدا. لو قلت له هناك بلد تسمى جدة أو الرياض وهم لم يروه يقول لا هذه البلدة لا توجد، يعني صلى الله العافية، يعني يكفرون بما سوى الحسيات، ما لم يحس بالحواس الخمس ينكرونه، ومن ذلك أنهم ينكرون الرب سبحانه وتعالى فهم من الدهرية. والمصدر الثالث وقد التاقى بهم بحران، والمصدر الثالث الفلاسفة أيضا التقى بهم بحران، والمصدر الرابع الصابئة، وسنفسر الثالث الصابئة أيضا ممن التقى بهم بحران. وكان عندما التقى بتلك الطوائف ترك الصلاة 40 يوما، هذا من؟ الجهم بن صفوان. ثم خرج بهذه المقولة التي كما سيأتي خلاصتها أنهم شبهوا الله بالممتنعات، شبهوا الله بماذا؟ بالممتنعات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه مصادر ماذا؟ الجهمية، عقيد الطائفة الجهمية، وهم ينكرون الأسماء والصفات وينكرون القدر، ومنهم من يقول بالجبر وهم الأكثر من الجهمية، منهم القدرية وهم المعتزلة ومن جاء بعدهم. أما الجهمية القديمة فهي ماذا؟ جبرية مرجعة، جبرية مرجعة. وسيأتي ذكر لهذا تلك الطوائف. هذا ملخص عن تاريخ من الجهمية وخلاصة معتقدهم في الصفات وفي الأسماء والصفات التي نحن بصددها أنهم ينكرون الأسماء والصفات. هناك قصيدة لعلي ذكرتها في أكثر من مناسبة للجهم بن صفوان، وأحيلكم فيها إلى من إلى ماذا إلى كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله تعالى، وأظن ذكرتها في الأسبوع الماضي فلا داعي لإعادتها. راجعوها في قصيدة ذم فيها أحد الأعراب جهما عندما وجده يقرر أن الأسماء مجردة عن ماذا؟ عن الصفات وعن المعاني. فألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ارجعوا إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وغيرها من المقال. نعم. طيب ننتقل إلى من ذكر من الجهمية، ذكر من هذه الطوائف الصابئة. الصابئة اختلف في أصلهم، فقيل إنهم أتباع رجل يقال بنو رجل يقال له صابئ ابن متوشلح ابن إدريس عليه السلام، وهذه أنساب تاريخية ليست يعني ثابتة لكن يذكرها أهل ماذا؟ أهل التاريخ. وقيل إنهم أتباع صابئ ابن مارئ، وهو رجل ظهر في عهد الخليل عليه السلام. وقيل إن الصابئة في الأصل كانوا على الحنيفية ثم انحرفوا، وخلاصة ما اشتهروا به أنهم يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل ويعتقدون أن هذه الكواكب صورة مجسدة للملائكة. صورة مجسدة لمن؟ للملائكة، لأنهم يعتقدون أن الملائكة هم الذين يفيضون الخير على العالم، مستمدين ذلك بمن يدعون أنه العقل الإيش؟ الفعال، وهو الإله كما يدعون قاتلهم الله، كما شاركتهم في ذلك من الفلاسفة. فهؤلاء هذا ما يتعلق بالصابئة. أما وكما أكثر ما ظهروا في عهد من؟ في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، ووجد منهم طوائف قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصابئة أحيانا قد يذكرون في معرض المدح وأنهم من المؤمنين، لأن الكفار كانوا يقولون لمن اتبع الدين الحق وترك دين الآباء والأجداد يسمونه ماذا؟ صابئة. ولذلك أثنى الله عليهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وفي الآية الأخرى والصابئين والنصارى. فالمقصود أن هؤلاء ذكروا على سبيل المدح ممن يعني من باب أن الناس يسمونهم بالصابئة. ولذلك لما خطب أكثم بن صيفي الخطيب المعروف الذي هو من أكثر العرب اشتهارا بماذا؟ بالخطبة والحكمة. لما دعاهم إلى الإسلام قام مالك ابن نويرة فقال لقد صبأ شيخكم يا قوم، لقد صبأ شيخكم يا قوم، يعني ترك دين آبائكم وأجدادكم. هذه خلاصة عن طائفة الصابئة، ويرجع إلى كل هذه كتب المقالة. ننتقل إلى الفلاسفة. الفلاسفة هم يقصد بهم الفلاسفة الإلهيون، لأن الفلاسفة قسمان الإلهيون والدهريون. أما الإلهيون فهم أتباع أرسطو أرسطاليس تلميذ أفلاطون، الذين يقولون بإنكار البعث والنشور والأسماء والصفات، لكنهم يثبتون إلها غير موجود في الحقيقة. إذا دققت في أمرهم فهو يعني فهم لا يثبتون شيئا. الشيء، لأن من جرد من صفاته فهو معدوم، من جرد من صفاته فهو معدوم كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى أقواله. والفلسفة معناها الحكمة عند اليونان، فيلسوف أي صاحب الحكمة، ولكن الحكم بعض حكمهم صائبة والبعض والأكثر غير صائبة. أما الفلاسفة الدهريون والدوريون، الدهريون الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وينكرون كل شيء ويسندون الأمر إلى الطبيعة، وهؤلاء كانوا قلة ولم يكثروا إلا في عهد الشيوعيين الذين قالوا لا إله والحياة مادة لعنهم الله. والفلاسفة الدوريون، والناس بطبعهم كثير منهم ينفر من هذا، ولذلك أكثر الناس يثبتون وجود الرب سبحانه وتعالى. أما الدوريون فهم الذين يقولون إن هذا العالم يدور في حلقة مفرغة لا تنتهي، في كل 36,000 سنة يدور العالم من جديد، ويعني يوجدون كما كانوا أول مرة. فيعني الدور هو الذي لا ينتهي إلى شيء، كالحلقة التي لا يدرى أين طرفاها، هذا هو الدور. لذلك يسمون الدوريون، الفلاسفة الدوريون، وهم القائلون بأن العالم يعني عبارة عن دوار فلك يدور بعد كل 36,000 سنة. القرامطة، هو ذكر القرامطة هنا، القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، وإن كان المؤسس قبل قرمط. فالمؤسس سواء قيل إنه ميمون ابن ديصان القداح، أو عبيد الله ابن ميمون القداح ابن ديصان القداح، فكلاهما مجوس وكلاهما من عباد النار، أسلموا ليدسوا على الإسلام والمسلمين، ويبطنون عقائد المجوس في حقيقة الأمر، بل ربما انتقلوا إلى بعض العقائد اليهودية، ولذلك نسلهم العبيديون أتباع أبناء عبيد الله بن ميمون بن ديصان، يعني يبدو أنهم انتقلوا إلى اليهودية ثم دسوا أظهروا الإسلام وكانوا يدسون ما يخالفه. وخلاصة عقائد القرامطة عامة والباطنية عامة بمن فيهم القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والدروز، خلاصة عقائدهم أنهم يقولون إن النصوص لها ظواهر وبواطن. ويشاركهم في هذا المعتقد بعض طوائف المتطوفة الغلاة، يشاركونهم في هذا، وينكرون المعاد، وينكرون التكاليف الشرعية، ويفسرون بتفسيرات أخرى، لكنهم يشاركون الرافضة في التقية، بحيث لا يظهرون شيئا من مذاهبهم، بل يعتقدون أن من أظهرها للعامة يرونه يعني ملحدا أو منحرفا، يرون أنها أسرار لا ينبغي أن تظهر إلى العامة. بينما المثقفون منهم في هذا العصر يعني قد يظهرونها ويعلنونها ويفتخرون بها، بل إن منهم من اعترف بأنهم غير مسلمين ولهم قصائد في ذلك. خلاصة القرامطة تسميتهم نسبة إلى حمدان قرمط الذي هلك وقتل سنة 93 و200، سنة 93 و200، ولا يصح أنه كان متزامنا مع ميمون بن ديصان أو عبد الله عبيد الله ابن ميمون بن ديصان، بل هم قبله، لكن لكونهم يجتمعون على منهج واحد وعلى ملة واحدة، حتى اتحد حمدان قرمط مع رجل يقال له أبو سعيد الجنادي، والذين قتلوا عددا من المسلمين حتى وصلوا إلى الكعبة واحتلوها واستحلوا دماء المسلمين فيها، ونقلوا الحجر الأسود، وبقي عندهم في منطقة الأحساء والبحرين أكثر من 22 سنة، حتى أعاده الله تبارك وتعالى وهزمهم وإن كانت بقاياهم توجد إلى يومنا هذا، وهي مأخوذة من القرمطة وهي تقارب الكتابة، يعني الخط المتقارب يقال له وكل شيء متقارب يقال له قرمطة، حتى في الخطى والمشي المتقارب يقال له قرمطة، فلذلك سمي حمدان قرمط. خلاصة معتقداتهم أنهم يشاركون الجهمية في إنكار الأسماء والصفات، بل وإنكار المعاد وتفسيره بأمور أخرى وإنكار الجنة والنار وما إلى ذلك، وإنكار التكاليف الشرعية وتفسيرها بتفسيرات خطيرة تخالف منهج ما عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك هؤلاء الباطنية بإجماع المسلمين أنهم كفار، ليسوا بمسلمين، شأنهم شأن القديانية في هذا العصر وشأن البهائية وغيرهم من نهج هذا المنهج الكفري. فعقيدة هؤلاء على ضد ذلك، ماذا يقصد المصنف بضد ذلك؟ أي ضد ما بينه الشيخ رحمه الله من منهج أهل السنة والجماعة، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ضد، على ضد ذلك، أي على ضد هذا النهج الذي دلت عليه ماذا؟ النصوص الشرعية التي ساق المصنف منها العشرات فيما تقدم بالأمس.
قال: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل.
يصفونه بصفات سلبية على وجه التفصيل. يشير المصنف بهذا إلى ما تردده الفرق التي مضى ذكرها من الجهمية ومن نهج نهجهم من وصف الله تعالى بالسلوب. السلوب جمع سلب، والسلب هو النفي، وقد تقدم لنا أن النفي المحض لا يفيد شيئا ولا يجوز أن يوصف به الله تبارك وتعالى، وقد ضربنا لكم الأمثلة. فلا يجوز أن يوصف الله بالنفي المحض، بل إن النفي المحض نقص في حق الله تبارك وتعالى، وإن من نفى عن الله شيئا لا بد أن يصفه، إذا أراد نفيا حقيقيا لا بد أن يتضمن اتصافه بكمال ضده وهو المدح. فنفي السنة والنوم يستلزم كمال القدرة، ونفي الوالد والولد يستلزم كمال الوحدانية، ونفي الكفر يستلزم كمال الوحدانية وعدم احتياجه إلى غيره، فكما مر بنا بالأمس. فأما النفي بالسلوب كأن يقولوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مستوي على عرشه ولا يسمع ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا 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 ولا، حتى إن إجابة بشر الخبيث لما قال هل تؤمن بأن الله يعلم؟ قال: أقول لا يجهل. طيب يا خبيث، لماذا حدت عن النص وأتيت بشيء من عندك؟ ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. فيعني وصفوه بالسلوب المحض، يعني بالنفي المطلق الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، بالنفي المطلق الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. وقد ضربت لكم بالأمس أن هذه السلوب تنتهي بالقول، تنتهي إلى بصاحبها إلى القول بماذا؟ بالعدم والامتناع، بالعدم والامتناع. وبين أنهم يقول لا يثبتون وجودا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، بل يثبتون موجودا في الذهن ليس له حقيقة في الخارج، ليست له حقيقة في الخارج. بمعنى أنهم يقولون إن الله موجود، لكن أي وجود تعنون؟ قالوا: وجود ذهني مطلق بشرط الإطلاق، وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني وجود ذهني لا حقيقة له في واقع الأمر، يعني عندما تدقق فإن هذا الإثبات لا يمكن أن يثبت به وجود البتة. الآن لو قلت زيد موجود لكن لا يوجد في هذا العالم، لا نقول إنه عندنا في هذا المسجد ولا خارج المسجد، إنما نقول موجود وكفى بشرط الإيش؟ الإطلاق. ماذا يفهم من هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
يعني النفي لا يكون صحيحا حتى يتضمن مدحا وكمالا، وهو أنه بالمقابل يعني ضد هذا النفي يتصف به الله سبحانه وتعالى. ما أدري واضح هذا ولا لا؟ مرة أخرى، القاعدة الثالثة، قلنا القاعدة الأولى ما هي؟ ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسول. الثانية نفي جميع صفات النقائص والعيوب، وسيأتينا أن هناك صفات كمال، أن هناك صفات كمال للعبد تعتبر نقصا في حق الرب سبحانه وتعالى، هذا سيأتينا. لكن القاعدة الثالثة أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، لا يوصف بالنفي المحض. ما معنى لا يوصف بالنفي المحض؟ أي النفي الذي لا يؤدي إلى مدح، النفي الخالص الذي لا يؤدي إلى مدح ولا يؤدي إلى كمال. ولو أننا تأملنا جميع ما ورد في النفي في القرآن فيما ينفيه الله عن نفسه لوجدنا أنه بالمقابل يتضمن ماذا؟ يتضمن كمالا، يتضمن كمالا. فلما يقول سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد تضمن ذلك كمال وحدانيته سبحانه، بل وكمال قدرته وعدم حاجته إلى أحد سواه. ولم يكن له كفوا أحد يتضمن كمال وحدانيته، لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن كمال قيوميته وكمال قدرته، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يتضمن كمال قدرته، وما مسنا من لغوب يتضمن كمال قدرته، لا تدركه الأبصار يتضمن كمال إحاطته، لا يحيطون به علما يتضمن كمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية يتضمن نفي الشريك والمثيل والضد والند وما إلى ذلك، ومن ثم يتضمن كمال وحدانيته سبحانه وتعالى. هذا معنى قاعدة إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بماذا؟ بالنفي المحض. الآن أنا عندما أقول ولله المثل الأعلى، الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يظلم، هل هذا النفي يفيد شيئا؟ لا يفيد شيئا، لأنه نفي محض، ثم إن هذا الجدار غير قابل لهذه الأمور، لا نفيا ولا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا. أيضا النفي الذي يتضمن نقصا هو قد يشبه المدح في الظاهر لكنه يتضمن نقصا. فعندما يقول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، شيء طيب أنهم ليسوا من أهل الشر، لكن الشاعر ماذا يعني في الواقع؟ نعم، أحسنتم، يعني أنهم جبناء، أنهم عاجزون عن أن يفعلوا الشر بالناس، لا أنهم تركوه ترفعا أو تقوى أو ورعا، مفهوم؟ لكن قومي وإن كانوا هذه فهموها جيدا لأنها دقيقة في مسألة النفي، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، هو يصفهم بعدم الشر، فهل هذا مدح لهم؟ أبدا، بل هو يذمهم، يذمهم، كيف يذمهم وهو يرجع عنهم الشر؟ ونفي الشر محمدة ومنقبة، لأنه لا ينفيه لكونهم يرعون عنه أو لكونهم يترفعون عنه أو لكونهم يعني يتركونه تقوى وورع من الله عز وجل، لا، وإنما لا يفعلون الشر لعجزهم وجبنهم وتخاذلهم، هذا هو معنى البيت. ومثله البيت الآخر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ولا يظلمون الناس حبة خردل، المقصود شيء طيب في الظاهر أنهم لا يغدرون ولا يظلمون، أليس كذلك؟ لكن هل هو يقصد ذلك وهل يريد مدحهم؟ إنما هو يذمهم أنهم لا يظلمون ولا يغدرون، لماذا؟ لعجزهم وجبنهم وخوفهم ورعونتهم واستكانتهم، فإنهم لا يغدرون وإنهم لا يظلمون، لا لكونهم يحرمون الغدر والظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وإنما لكونهم ماذا؟ وإنما لكونهم عجزة جبناء عن أن يظلموا، وذلك لخورهم وجبنهم. فالله تبارك وتعالى لا يوصف بمثل هذا النفي، لا يوصف بمثل هذا النفي، ولذلك فإن السلب المطلق الذي سيأتي له تفصيل أكثر من هذا، الذي تقوله الجهمية إن الله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يرحم ولا يغضب ولا يبغض ولا يرضى ولا 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 وليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمام ولا خلف ولا جنوب ولا شمال، إذا النتيجة هي ماذا؟ النتيجة هي العدم، فالسلب المحض لا قيمة له. أيضا السلب الذي يوحي بنقص أو الذي يوحي بازدراء، عندما تقول للأمير أو الوزير أو الكبير أو الملك نحو ذلك، عندما تقول له أنت لست زبالا ولست حجاما ولست خياطا ولست كذا ولست إلى آخره، وذكرت هذه الأشياء، هل هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر ذما ولا مدحا؟ ذما، لأنك تقارنه بمن ليس في منزلته. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فهذا نقص في حقه، بخلاف لو ما لو قلت أنت أفضل أهل زمانك، أو لو قلت أنت قائد فذ عظيم، أو أنت لست كأحد من رعيتك أو نحو ذلك، فمثل هذا هو الذي يشعر بماذا؟ بالمدح، ولله المثل الأعلى. فهنا يجب أن يمدح الله بالنفي الذي يتضمن كمالا، ولذلك لو بحثت في جميع الآيات والأحاديث التي فيها نفي لما لا يليق بالله جل وعلا لوجدت أنها تعني أن ذلك يعني ماذا؟ أن ذلك يتضمن كمالا، لأنه موصوف بضد ذلك المنفي، موصوف بضد ذلك المنفي، فالعجز ضده نفي العجز يضاده ماذا؟ القوة والقدرة، نفي السنة والنوم القيومية والقدرة والحياة وكمال الحياة يتضمن كمال الحياة، نفي اللغوب يتضمن كمال التعب يتضمن كمال القدرة، اللغوب هو التعب، نفي السمي يتضمن الوحدانية، لأنه ما دام ليس له سمي فإنه ليس المقصود بالسمي هنا الذي يشاركه في الاسم، فقد يوجد من يشارك في الاسم مشاركة ماذا؟ لفظية، سوف يأتي بيانها إن شاء الله، لكن المقصود ليس له نظير ولا مثام يساميه أي يشابهه أو يماثله أو يناظره. فهذه بعض القواعد في مسألة النفي، وستأتي قواعد أخرى تتعلق بالنفي والإثبات إن شاء الله تعالى قريبا. نعم.
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل.
إذن طريقتهم تنحصر في أمرين. الأمر الأول إثبات بلا تشبيه، والأمر الثاني نفي بلا تعطيل. وفي هذا رد على كل من المشبهة والمعطلة، لأن الإثبات الذي هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الأسس الستة التي ذكرناها، تذكرونها؟ إثباتها على هذا النحو، إثباتها كما جاءت في القرآن، إثبات معانيها، إثباتها على وجه اللائق بجلال الله وعظمته، إثباتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، عدم التعطيل والتأويل، عدم التكييف، عدم التكييف. هذه الأمور لا بد من مراعاتها عند الإثبات، لا بد من مراعاتها عند الإثبات. كما أن النفي يتضمن الأمور التي أشرنا إليها، يعني نفيا أو يعبر عنه أهل العلم بالتنزيه، تنزيه بلا تعطيل. التعطيل نفي الصفات الثبوتية، هذا هو التعطيل. ولذلك يذكر بعض أهل العلم إنه لا بد من بناء الإثبات والنفي على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى الإثبات، القاعدة الثانية النفي، القاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ الكيفية. يعني القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله مع نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، لا علنا خلطنا، القاعدة الثانية والأساس الثاني رفض التأويل، رفض التأويل المذموم. القاعدة الثالثة قطع الطمع عن ماذا؟ عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. هذه هي الطريقة التي أسس عليها منهج السلف فيما يجب إثباته لله جل وعلا وما يجب نفيه عنه. نعم.
كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
هنا بين المرتكز لمنهج السلف وهو على آية كريمة ردت على طائفتين من طوائف الضلال، طائفة التمثيل والتشبيه وطائفة التعطيل والتأويل والتحريف، لأنهما طائفتان متضادتان وكل منهما تلعن الأخرى. والعجيب في الأمر أن طائفة التشبيه تصف أهل السنة بالتعطيل، وطائفة التعطيل تصف أهل السنة بماذا؟ بالتشبيه، من باب رمتني بدائها وانسلت. والواقع أن كل من طائفتي التمثيل والتعطيل كلتاهما عمثلت وعطلت، كما سيأتي بيان المحاذير التي وقعت فيها كل من المشبهة والمعطلة. ولذلك قيل إن، ولعل القائل هو سفيان بن عيينة، إن المعطلة يعبد، أن المشبه قال إن المشبه يعبد صنما، لأنه يعبد شيئا موجودا يمثل الله بخلقه، فأصبح يعبد المخلوق الذي شبه الله به. والمعطل يعبد عدما، لأنه جرد الله من صفاته، وكل موصوف لا شك أنه غيره، وكل ما ليس بموصوف فإنه غير ماذا؟ غير موجود. كل ما ليس بموصوف غير موجود. يعني لو قلنا أن هناك شيء لا يمكن وصفه، هذا مستحيل. حتى تعريف العلوم التجريبية للماء هو عديم اللون والطعم والرائحة ليس بصحيح. هل هذا صحيح؟ أبدا، هو تعريف فاسد. الماء له طعم وله لون وله رائحة، وكل واحد يدرك هذا. قد تكون الرائحة في الماء الصافي غير ظاهرة، اللهم إلا ماء المطر الذي نزل من السماء له رائحة عجيبة، يعني ذكية فيها ذكاء جدا. فلكن هؤلاء لا يفرقون. فأي ما كل أمر ليس بموصوف فإنه غير موجود أصلا، غير موجود. فتجريدهم الله تبارك وتعالى من صفاته أدت إلى أن يقعوا في ماذا؟ في محظور عظيم، وهو ماذا؟ وهو التعطيل، وهو تشبيه الله تعالى بالمعدومات. ولذلك يقال إن كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، وهذا سيفسر في بعض القواعد في هذه الرسالة إن شاء الله. نعم.
والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى.
هذه القاعدة قاعدة عظيمة، لكنها قاعدة في الغالب وليست قاعدة مضطردة، يعني قد يأتي عكس ذلك، وهي أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا فيما جاءوا به من عند الله بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. يعني تجد الإثبات في القرآن والسنة أكثر من ماذا؟ أكثر من النفي، والنفي تجده غالبا نفيا ماذا؟ عاما مجملا، يقتضي نفي كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ولذلك فإن النفي بالإضافة إلى نفي ما نفى الله عن نفسه، فهناك قاعدة عامة، وهي أن نثبت أن ننفي عنه كل ما لا يليق به من صفات النقائص والعيوب. هذا معنى النفي المجمل. والمفصل يعني هو ما جاء ذكره من الأسماء والصفات في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي مفصلا؟ لأنه جاء التنصيص على كل اسم أو كل صفة بماذا؟ بعينها بخصوصها، جاء التنصيص عليها بخصوصها. صفة السمع جاء التنصيص عليها بخصوصها، صفة البصر جاء التنصيص عليها بخصوصها، صفة القدرة جاء التنصيص عليها بخصوصها، صفة العلم جاء التنصيص عليه بخصوصه، صفة الرضا والغضب والمجيء والفرح والضحك، كل ذلك قد جاء التنصيص عليه بخصوصه. لو لم يقل الله تعالى، لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفرح ويضحك، هل نثبت هذه الصفة ونقول إن الله يفرح ويضحك؟ لكن لما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا إثباتها. لو لم يقل الله تعالى وجاء ربك، هل نثبت لله صفة المجيء؟ أبدا. لكن نثبتها لأن الله أثبتها لنفسه. لو لم يثبت لنفسه السمع والبصر، هل نثبت له السمع والبصر؟ لا، وإنما نثبت له صفات الكمال إجمالا. لو لم يثبت له، هناك أشياء دقيقة، لو لم يثبت لنفسه الرجل والقدم نثبتها. ولذلك مثلا عندنا مسألة صفات لم يترد فيها نصوص، مثل لو قال لنا قائل متحذلق، هل نثبت له فم؟ هل نثبت رأس؟ هل نثبت ظهر؟ هذه الأشياء نكل علمها إلى الله، ولا يجوز أن نتدخل فيها لا نفيا ولا إثباتا، غير أننا ننفي عنه كل ما لا يليق به من صفات النقص. ومن هنا قال السلف هذه القاعدة، إن الرسل بعثوا بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. مفهوم كلمة المفصل المجمل؟ يعني المفصل ما جاء عنه نص بخصوصه، كل اسم وصفة جاء لها، أراد الله أن يطلعنا عليها، جاء عليها ماذا؟ نص ودليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ولذلك ليس لأحد أن يخترع اسما أو صفة لله تبارك وتعالى من تلقاء نفسه، لأن القاعدة العامة أن الأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، بل يوقف فيها عند حدود الشرع، وما علمنا أحدا يزيد في أسماء الله وصفاته ما ليس منه. ولذلك نقول للذين دائما ينادون الله ببعض النداءات، فيقول مثلا، يقول بعضهم يا موجود، هل هذا يجوز؟ كلمة الموجود، أنت موجود وأنا موجود والحمار موجود والجدار موجود والله تعالى فوق جل وجل علاه موجود، لكن وجوده غير وجودنا نحن وأمثالنا من المخلوقات، أليس كذلك؟ فأنت عندما تقول يا موجود هنا تشبهه بخلقه، وكأنك تنادي أي موجود على وجه الأرض، لكن لما تناديه باسم أثبته لنفسه تكون قد خلصت من هذه المشكلة. لما ينادي بعضهم يقول ياهو، يجعل الضمير اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا تفعله بعض شيوخ الطرق الصوفية الذين يخترعون من عندهم، بل إن أحدهم أنبهكم إلى كتاب خطير يوزع أحيانا بين بعض الناس، حين قد يرمى في السيارات خلسة ويعني في الأماكن العامة، يسميه صاحبه الأسماء الحسنى، و لرجل يقال له أحمد عبد الجواد وهو ليس بجواد، وهذا الكتاب خطير جدا، لأنه أولا جعل أعظم اسم لله هو حرف الهاء فقط، ويسميه الجاهل هذا الجاهل هاء الهوية الذاتية، وهو صاحب كتاب الدعاء المستجاب أيضا فيه من الخرافات والأسماء والأحاديث الموضوعة ما لا يحصى. فإياكم أن تشتروا، قد يوجد في بعض المكيتبات مكيتبات تجارية، إياكم أن تشتروا ما يسمى بالدعاء المستجاب، وسأدلكم على بعض أسماء إن شاء الله تعالى في كتب في نهاية المطاف. وجاء بعملية رياضية لا يفهمها إلا هو، أن اسم الله أصلا كان 11 حرفا، ثم حوره شيئا فشيئا وجاء بعملية تعادلية رياضية حتى انتهت إلى حرف واحد، وهو حرف ماذا؟ حرف الهاء. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا، لأن هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا من أنواع الإلحاد، وقد تقدمت لنا الآيات التي تحذر من الإلحاد، وقد بينا لكم أن معنى الإلحاد هو الميل بأسماء الله وصفاته عن مدلولها أو إنكارها أو تعطيلها أو تأويلها أو تكييفها أو تمثيلها، كل ذلك من ألوان ماذا؟ من ألوان الإلحاد، كل هذا من ألوان الإلحاد، فعلينا أن نحذر من ذلك. كذلك بعضهم يدخل أسماء وهما، وقد وهم فيها من أولئك ابن حزم رحمه الله على جلالته، فإنه في الصفات غير منضبط، فإنه عد من أسماء الله الدهر، والدهر ليس من أسماء الله، ولا يجوز. هل تقول سمي عبد الدهر؟ ها؟ ما هو الدهر؟ الزمان، مرور الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار. ولذلك لما قال تعالى في الحديث القدسي فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، كلمة أقلب الليل والنهار حسمت الموقف وبينت المراد، أي إنه خالق الدهر، هنا مضاف، أنا الدهر أنا خالق الدهر، وهذا سائغ في اللغة وليس تأويلا، بل هو مفسر، بل هو منصوص، ولم تكن هناك قرينة خارجية، بل القرينة في نفس ماذا؟ في نفس النص، ولا تحتاج إلى تأويل. كذلك أنبهكم إلى ما ورد في الأسماء في تعداد الشيخ ابن العربي رحمه الله في شرحه للترمذي لحديث الوليد بن مسلم، عندما جاء إليه زاد أسماء، من ذلك أنه يقول أن من أسماء الله أن نقول إنه رابع أربعة وسادس رابع ثلاثة وسادس خمسة، فهما خاطئا من قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا ليس بصحيح أبدا، بل المقصود بهذا المعية، معية الشمول والإحاطة، كما أن هناك معية علمية كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، ومعية تأييد ونصر. نعم، إني معكم أسمع وأرى. الخلاصة أن هذا الكلام الذي ذكره المصنف يدل على أن الأسماء يعني توقيفية لا نزيد فيها ولا ننقص، وإنما نفصل ما فصله الله ورسوله ونقف عند ذلك ولا نزيد عنه قيد أنملة، وكذلك نثبت ما ننفي ما نفى الله ورسوله مما لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. من هنا قال السلف إن طريقة السلف وما بعث الله به أنبياءه إنما هو الإثبات المفصل والنفي ماذا المجمل. نعم.
كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
هنا أخذ يفصل يبين أمثلة للنفي المجمل والإثبات المفصل، ولعله بدأ بالنفي المجمل لكونه أقل ذكرا، فهو أشياء محدودة، بينما الإثبات المفصل كثير لا يمكن حصره في مثل هذا الكتاب، فبدأ بالنفي المجمل لكونه أقل. طيب قبل أن ندخل في الأدلة أو بعد الأدلة نذكر هذا. نعم.
قال أهل اللغة
هل تعلم له سميا، ما المقصود بالسمي؟ الشبيه والمثيل والنظير، وليس المقصود الذي يسمى باسمه. نعم هناك أسماء لا يجوز أن نتسمى بها كلفظ الجلالة ولفظ الرحمن ونحو ذلك، فهذه لا يسمى بها، لكن هناك أسماء يمكن أن يكون فيها الاشتراك، وإنما يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة والتخصيص، عند الإضافة والتخصيص. لذلك قال هل تعلم، وهل هنا بمعنى النفي، تفهم بمعنى النفي، أي لا تعلم له سمي، أي لا يوجد له سمي يساميه أي يشابهه أو يماثله. نعم.
قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه هل تعلم له مثلا أو شبيها.
نعم.
وقال تعالى
يعني مساميا، أيضا الاسم الخاص به لا يجوز التسمية به، لكن هذا أعم من ذلك، هل تعلم أي لا تعلم له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا من جميع النواحي. نعم.
وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال
في الحقيقة هذه الآيات الثلاث فيها نفي مفصل وفيها نفي مجمل، ولذلك قلنا إنه قد يأتي أحيانا العكس، قد يأتي نفي مجمل كما في قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، فهنا نفي مجمل، لكن لم يلد ولم يولد فيها شيء من التفصيل، فيه شيء من التفصيل، لكنه يؤول إلى الإجمال لأنه يدل على كمال وحدانيته وكمال قدرته وعدم احتياجه إلى غيره، لأن الوالد والولد لا يكونان إلا لمن يحتاج إليهما وهو المخلوق، ولذلك فإنهما صفتا كمال في حق المخلوق لكنهما صفتا نقص في حق الله جل وعلا، لأن المخلوق لا يكمل إلا بهما، أما الخالق فإنه واحد أحد فرد صمد. فهذا فيه شيء من الإثبات الإيه؟ من النفي الإيه؟ المفصل، ولكن يؤول إلى المجمل لكونه يتضمن نفي حاجة الله إلى خلقه، نفي افتقاره إلى خلقه، نفي عجزه، ويتضمن كمال وحدانيته وقدرته. وأما ولم يكن له كفوا أحد فهذا نفي مجمل، نفي كل كفء، والكفء هو المثيل والشبيه والنظير. نعم.
وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
كذلك الند هو المثيل والشبيه والنظير، ولذلك نفاه. ويدل لذلك أيضا أنه لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أي أجعلتني لله نظيرا ومثيلا، يقال فلان ند فلان ونديده أي مساويه ومدانيه، يعني الذي يزاحمه في مكانه، ولله المثل الأعلى، فالله لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له. نعم.
وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
ما النفي الذي يوجد في هذه الآية؟ نفي الأنداد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كأن معنى هذه الآية بل هو معناها فلا تتخذوا من دون الله أندادا، فلا تتخذوا من دون الله أندادا. فهذا فيه إثبات محبة المؤمنين لله ومحبة الله لهم، وبيان أن الكفار أن المؤمنين أشد حبا لله تبارك وتعالى من محبة الأنداد لله، من محبة أصحاب الأنداد لله، ومن محبة أصحاب الأنداد لماذا؟ لأندادهم، لأن الكل مشترك. يعني الأنداد، عباد الأنداد وأصحاب الأنداد حبهم لله ليس خالصا، وحبهم لأندادهم ليس خالصا لأنه موزع. تبين الله تبارك وتعالى أن المؤمنين لا يجعلون لله أندادا، بل حبهم خالص لله، بينما حب أصحاب الأنداد موزع بين الله وأندادهم أو بين الأنداد فيما بينهم. ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
هذه هاتان الآيتان تضمنتا بعض النفي المفصل وهو يؤول إلى المجمل. فبعد أن نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الشريك والشبيه والنظير سبحانه وتعالى عما يشركون، بعد أن بين حال الناس ثم نزه نفسه عن الشبيه والنظير والمثيل سبحانه وتعالى عما يشركون، بين أنه بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وخالقهما ومجملهما. ثم عقب بالتسبيح بالتنزيه مرة أخرى، ثم نفى الوالدة والولد، وهذا دليل على كمال الوحدانية، دليل على كمال الوحدانية. فهو نفي مجمل مفصل من جانب، لكنه يؤول إلى ماذا؟ إلى المجمل، لكونه يدل على كمال وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى.
وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
أيضا كسابقه أو كالآية السابقة، فإن في هذه الآيات بعد أن بين تنزيله سبحانه وتعالى الكتاب وأنه أرسله رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، بين تفرده سبحانه وتعالى وأنه لم يتخذ والدا ولا ولدا ولا صاحبة، وهذا نظير ما قبله. نعم.
وقال تعالى فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة الإناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا
بينه وبين الجنة
نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات
هنا ذكر في سورة آخر سورة الصافات، فراجعوها كاملة في كتب التفسير، وخلاصتها أنه رد على أولئك الذين جعلوا بينه وبين الملائكة نسبا، لأن المقصود بالجنة الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله، وقالوا إن الله اصطفى البنات على البنين، وجعلوا له شركاء وكل هذه الأشياء قد ردها الله تبارك وتعالى ونفاها، وختم بما يدل على نفيها جملة وتفصيلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقد سبح نفسه عن كل ما تقدمت نسبته إليه مما نسبه إليه الكافرون من اتخاذ الولد ومن اتخاذ البنات ومن اصطفاء البنات ومن اختياره للملائكة ليتكون بنات الله ونحو ذلك، ثم ومن علاقته العلاقة التي يدعون أنها بينه وبين الملائكة، والملائكة هي الجنة، مقصود الملائكة لأنها تستجن أي تستثر بأمر الله تبارك وتعالى، فلا يراهم أحد إلا من أراد الله له الرؤية كالملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أن يعني ينفي عن الله سبحانه وتعالى كلما نفاه عن نفسه وكلما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
وكذلك ما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني بين إثباتا مفصلا وذكر عددا من الآيات، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الأحاديث التي فيها الكثير والكثير من أسماء الله والصفات. نعم.
الآية بكمالها وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقوله تعالى: هو العليم القدير، وقوله: هو السميع البصير، وقوله: هو العزيز الحكيم، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقوله تعالى: هو الأول والآخر والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
هنا ذكر الكثير على سبيل المثال، وبالمثال كما يقال يتضح الحال، وإلا ف ما ورد من الأسماء والصفات لا يمكن حصره هنا، ومن تتبع القرآن والسنة يدرك ذلك. فذكر عددا من الآيات من ضمنها ما جاء في أول سورة الحديد، وما جاء في أول سورة في آخر سورة الحشر، وآية الكرسي بكمالها، وسورة الإخلاص بكمالها، وما ختمت به السور، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الغفور الرحيم، وهو الرؤوف الرحيم، إنه رؤوف الرحيم، وهكذا. فكل ذلك دليل على أن الإثبات يكون مفصلا في الغالب. لكن بين هذا الإثبات أسماء تدل على إثبات مجمل، مثل الصمد مثلا، ومثل الكبير، ومثل الجميل المجيد، الكبير المجيد الصمد، هذه الأسماء تدل على اتصافه بكامل السؤدد وبكامل التصرف. ولذلك فسر ذلك بذلك ابن عباس: الصمد الصيد الذي لا جوف له، أو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجهم، أو الصمد الذي كمل في كل شيء، السيد الذي كمل في سؤدده، القوي الذي كمل في قوته، الحكيم الذي كمل في حكمته، القدير الذي كمل في قدرته، الغفور الذي كمل في مغفرته، وهكذا في كل شيء. فهذه الأسماء العظيمة فيها نفي، فيها إثبات مجمل، فإنها تدل على كل صفة كمال لله تبارك وتعالى، تدل على كل صفة كمال للرب جل وعلا. أما تفسير بعض الأشياء التي وردت، فمن ذلك: الأول والآخر والظاهر والباطن، تحتاج إلى جملة توضيح، وقد وضحها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم. الدعاء الذي نقوله متى يقال؟ ها؟ متى يقال؟ في أي مناسبة؟ عند النوم، يقال عند النوم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الدعاء احفظوه وقولوه بعد النوم، وراجعوه في الصحاح. فهنا يعني يبين معنى هذه الكلمات العظيمة، الأسماء العظيمة لله المتقابلة: الأول الذي ليس قبله شيء، بدل ما يقولون إنه أصل وجود العالم كما تقوله من الفلاسفة، أو أنه مبدأ العالم، أو أنه علة وجود العالم، أو نحو ذلك من الكلمات الفاسدة التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى والتنبيه على خطورتها. فالحديث فسر الآية في سورة الحديد، فينبغي تنبه لهذا. وكذلك ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآيات الكثيرة، كلها تدل دلالة واضحة على أسماء الله وصفاته بشكل تفصيلي في الجملة في الغالب. نعم.
وأما من زاغ وحاد عن سبيل،
طيب خلوا أما من زاغ في درس الغد إن شاء الله. والله نسأل أن يوفق الجميع لمن يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طيب. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي صلاة التراويح مع الحرم الشريف في شهر رمضان وذلك عبر التلفزيون؟
نعم أعجب.
يقول: هل يجوز أن يصلي صلاة التراويح مع الحرم الشريف في شهر رمضان وذلك عبر التلفزيون لوجودنا خارج المملكة؟
لا يجوز أن تصلي تأسيا أو اقتداء بالتلفزيون، لا في الداخل ولا في الخارج، وإنما يمكن أن تستمع وتستفيد وتأخذ العبرة من هذا الجمع المبارك، وتصلي أنت متى شئت من الليل. أما الصلاة خلف الراديو أو التلفزيون هذا لا يجوز، لأنه لا بد أن تكون الصلاة في المسجد، والإمام لا بد أن تكون متصلا بالصفوف التي تصلي خلفه، فإذا انقطعت الصفوف لا تصح الصلاة. بل يعني هنا إذا بعد المكان، اللهم إلا إذا ازدحم الصف وتواصلت بحيث وصلت إلى بعض البيوت أو بعض الشوارع وكانت الصفوف متصلة، فلا بأس عند الضرورة. وأما أن يصلي خلف المذياع أو الرائي فهذا لا يصح أبدا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، جماعة الصلاة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، أي صلاة أقدم؟
هذا أمر بدهي، تقدم المغرب على العشاء، تقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء في حال الجمع، والجمع يجوز للمسافر أو المريض. نعم.
يقول السائل، قمت تركت فلوسا من صندوق المال.
كما قلنا قبل ذلك أن الجمع يجوز في أحوال المريض والمسافر إذا جد به السير. كما قلنا قبل ذلك أن الجمع يجوز في أحوال المريض والمسافر إذا جد به السير. أما إذا استقر في بلد معين وهو مسافر على سفر فإنه يقصر بدون جمع، يقصر بدون جمع إذا كان منفردا أو إماما. أما إذا كان مأموما فإنه يقتدي بالإمام ولو كان مسافرا فيتم معه. نعم.
يقول السائل، استلفت فلوسا من صندوق المال 500 ريال، وبعد ذلك جاءني فلوسا حتى بلغ 1000 ريال، ولكن يا شيخ أجلت دفع ديني لأجل اشتراء الكتب، وهل ذلك يعتبر من الظلم كما جاء في الحديث مطل الغني ظلم؟
ما أدري هذا الذي الصندوق هذا الذي أخذ منه ماذا يتعلق بماذا، لكن إن كان صاحب هذا الصندوق موجودا واستأذنه فلا حرج. أما بغير إذن الجهة المسؤولة، إن كان صندوقا عاما هو مسؤول عنه فلا يجوز له، لأنه لا يدري أيضا ماذا يعرض له. فمتى ما ملكه بدأ بالدين، يجب أن يبدأ بالدين قبل شراء الكتب وغيرها بسداد الدين، لأن نفس المؤمن معلقة في دينه حتى يقضى عنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على صاحب الدين، انتبهوا لهذا. نعم.
يقول السائل، قسم علماء الأشاعرة صفات الله تعالى إلى 3 أوصاف. أول ما يجب الله تعالى إثرون كمثل وجود وقدم وبقاء ومخالفة الحوادث وغير ذلك، ومعه أدلة من القرآن. ثانيا ما يستحيل وهو ضد ما يجب لله تعالى. ثالثا ما هو جائز لله تعالى كمثل إنزال المطر. يسأل عن تقسيم
هذا تقسيم لعله في بعض كتب الأشاعرة. أما التقسيم الذي يعرفه عندهم أن 6 أقسام: الصفات السلبية والصفات المعاني، الصفات المعنوية والصفات العقل النفسية. احسنت يا إبراهيم، النفسية والسلبية ومعاني ومعنوية، والبعض يجعلها 6. فيعني خلاصة القول والصفات الفعلية عند بعضهم، هم لهم اختلاف في التقسيم، لكن هذا التقسيم ليست عليه أدلة. بل خير من هذا التقسيم أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك تقسيمات لأهل السنة سوف تأتينا، يعني تتعلق بفهم الصفة لا تتعلق بتقسيم ما بهذا التقسيم الذي تذكره الأشاعرة أو الماتريدية. وإنما المقصود بهذا يعني هو تقسيم لتوضيح المعنى ولتوضيح المراد. كما يقولون صفات يعني ثبوتية وصفات ذاتية وصفات مثلا خبرية، والتقسيم إلى عقلية وشرعية ونحو ذلك، وصفات يعني هذا التقسيم كما هو معروف وكما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى يتعلق بمعاني الصفات، يتعلق بمدلول ماذا؟ بمدلول الصفات. فباعتبار يعني ورودها عقلية وشرعية، ما اتفق عليه العقل والشرع فهي عقلية شرعية، وهناك صفات لا دخل العقل فيها البتة تسمى شرعية أو ثبوتية. وإذا قلنا يعني صفات فعلية أو ذاتية فالمقصود الصفات التي تدل على أن الله على التي لها تعلق بالإرادة، التي لها تعلق بماذا؟ بالإرادة، أن الله يفعل ما يشاء ويختار، كالضحك والفرح والرضا والرحمة وما إلى ذلك. هناك مشترك بين الفعلية والذاتية كصفة الكلام، فهي ذاتية باعتبار كما سيأتينا تفصيله، وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار النوع وفعلية باعتبار الأفراد باعتبار الذات، ذاتية باعتبار يعني تعلقها بأنها صفة ثابتة لله جل وعلا، وفعلية باعتبار أفرادها يعني ذاتية النوع أحادية ماذا؟ الحدود. وهذا التقسيم كما قلت بالتقريب. أما تقسيم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة فيه تقسيمات فاسدة، سواء قسموها إلى ثلاثة مثل ما سأل السائل، أو إلى أربعة مثل ما ذكر الأخ إبراهيم، أو إلى ستة كما هو موجود في كثير من كتبهم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز قيام يوم السبت إذا كنت يوم بعده أو قبله؟
إذا لم تقصد السبت ذاته وصمت قبله أو بعده فلا بأس، أو وافق أحد الأيام البيض، أو وافق يوم عرفة مثلا فلا بأس إن شاء الله تعالى. على الراجح من أقوال أهل العلم، الراجح أنك تصوم، هذا هو الصحيح والراجح إن شاء الله، يعني سواء وافق أحد الأيام البيض أو وافق أنك تصوم أكثر شعبان فتريد أن تصومها ضمن ذلك، أو وافق يوم عرفة، أو وافق يوم عاشوراء، أو نحو هذا. لكن أنبه على كما نبهت بالأمس على أن تخصيص صيام يوم الخامس عشر من شعبان أو ليلته بقيام فإن ذلك بدعة، ولا تصح الأحاديث التي تروى في هذا الباب، كلها أحاديث ضعيفة أو موضوعة لا يصح منها شيء. فإحياء ليلة الخامس عشر كما يفعله بعض الجهلة أو بعض المقلدة أو بعض المبتدعة تقليدا لبعض الشيوخ، هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد الأذان نكمل الأسئلة إن شاء الله.
كانت والصلاة القائمة في محمد في وصل صحيح أسمى الله الذي وعدته ورضيت بالله ربا ومسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.
يقول السائل: أنا أعمل عند يهودي يخاف منه شيئا دون أن يدري، فما الحكم؟
ولو كنت تعمل عند يهودي أو نصراني فأنت مؤتمن على ذلك العمل، فلا يجوز أن تأخذ منه شيء، لأن ذلك ظلم وتعدي وخيانة للأمانة التي أنيطت بعنقك. فالأمانة تشمل حتى العمل مع غير المسلمين، إذا اضطر أحد أن يعمل مع غير المسلمين لضرورة أو لأخرى فعليه أن يكون أمينا معهم. فإن من علامات المنافقين: وإذا أتوا من خام، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يهودا لعنهم الله، ولو كانوا نصارى لعنهم الله، يعني ما يجوز أن نخونهم. لكن حتى ولو، يعني طالما أن هذا عمل أنا مؤتمن عليه فلا يجوز أن أخونهم ولو كانوا كفارا. نعم. فكانوا حربيين، والحربي تحاربه، نعم تحارب تجاهده إن استطعت إلى ذلك سبيلا. أما لو كنت في بلد وهناك من يعمل عند رجل حربي لا يأخذ شيئا بدون أو لا يعتدي على شيء بغير حق حتى ولو كان محاربا، لكن إذا كان في مجال الحرب واستطعت أن تغنمه وتغنم ماله فافعل. نعم.
يقول السائل: يعتقد البعض من الحديث الذي فيه الباطل الذي ليس دونه شيء لأن الله عز وجل في كل مكان، وكذا نقول تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فهل هذا يصح؟
المعية وردت في كتاب الله تعالى، وورد ما يدل عليها أيضا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبتتبع القرآن والسنة تبين أنها تنقسم إلى قسمين: معية عامة لجميع الناس، وهي معية العلم والإحاطة، فبهذا المعنى فالله في كل مكان بعلمه وإحاطته وشموله سبحانه وتعالى. يدل لذلك قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إنه والله، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالآية من أولها إلى آخرها تتحدث عن ماذا؟ عن العلم، تتحدث عن العلم. وقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ثم ينبئكم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكل ما جاء في المعية بهذا المعنى فهو علم، فهي معية علم وإحاطة وشمول. فبهذا الاعتبار فالله تبارك وتعالى معنا بعلمه في كل مكان، بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية الكلاءة والرعاية والعون والتوفيق والسداد والتأييد والنصر، وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: إني معكما أسمع وأرى، وكما قال تبارك وتعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله مع الصابرين، إن الله مع المؤمنين، وهكذا. فهذه معية خاصة تزيد على المعية العلمية. ومثلها قوله: رابعهم وسادسهم، إلا هو رابعهم إلا هو سادسهم، هي بمعنى هذه المعية العلمية. فالمؤمنون تجتمع في حقهم المعيتان: المعية الخاصة العلم والتأييد والنصر، ومعية الإحاطة والشمول. ومعي وسائر الناس يعني تختص بهم المعية العامة، وهي المعية العلمية التي يحيط الله بها بكل شيء، بحيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك معنى قوله تبارك وتعالى: الأول الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لطيف بكل شيء، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. وليس المقصود أنه يحل بين الأشياء كما يزعم الزاعمون، أو أنه أنت الآن ولله المثل الأعلى تقول: فلان صديقي من دون الناس، هل المقصود أنه حال فيك أو أنه لاصق بك؟ قد يكون بينك وبينه آلاف الكيلوات ولله المثل الأعلى. فمثلا تقول: فلان دون كل الناس، يعني ليست دونية الهون لأنها من الأضداد، تقول فلان يعني له صداقة، إما أن تقول تفوق صداقة كل أحد، أو تقول هو لي خاص من دون الناس، أي من أقرب الناس. فهذه هذا القرب الذي وصفه الله نفسه به: إن الله قريب مجيب، إنه ونحو ذلك. المقصود بهذا القرب قرب العلم والإحاطة، بحيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن قال بغير ذلك فقد أول وعطل أسماء الله وصفاته. نعم.
يقول السائل:
وهو قد يقع في حبائل قول أصحاب وحدة الوجود من حيث لا يدري. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أسكن في مدينة بها قبر أحد الأولياء، ويأتي أقاربي وينزلون في بيتي ويطلبون مني الذهاب معهم لزيارة القبر، زيارة القبر، وهم يعتقدون فيه الشفاعة والرزق، وأنا لا أعتقد ذلك، وإنما أذهب مجاملة، فهل أثم على ذلك؟
نعم تأثم، وأي إثم، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل إنني أرى أنك بعد أن تبذل لهم النصيحة إذا لم تثلوا وبقوا على شركهم من التعلق بأصحاب الأضرحة والقبور والنذر لها والذبح لها والاستعانة بها والاستغاثة بها وطلب العون منها وطلب المدد ونحو ذلك، فإنه يجب أولا أن تبدأ بنصحهم وتبين لهم أن هذا شرك بالله جل وعلا، وأنه ينقل عن ملة الإسلام، وأن الله لا يقبل من صاحبه صرفا ولا عدلا، وأن هذه الأعمال كلها أعمال شركية. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أرى أن تقاطعهم وأن تنابذهم وأن تهجرهم، اللهم إلا الوالدين، فإنهم وإن كانوا بقوا على هذا الحال فأن تكون على صلة بهم إحسانا إليهم في الحياة الإيه؟ في الحياة الدنيا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني أحسن إليهما في أمور الدنيا واجتهد في محاولة دلالتهما على الخير وهدايتهما إليه، ولا تيأس من رحمة الله. أما غير الوالدين فإنه إذا لم يقبل نصحك وإذا لم يقبل توجيهك وإذا لم يرعوي عن هذا الشرك الصراح فعليك أن تبتعد عنه وأن تهجره وأن لا تدخله بيتك ولو كان أقرب الأقربين، فإن قطيعته قربة لله سبحانه وتعالى. وكيف تذهب معه أنت تعلم أنه مشرك؟ أنت بهذا التصرف كأنك تؤيده على عمله، ولكن أنت تقول أنك لا ترضى بذلك. فإن كنت لا ترضى بذلك فلا تذهب معه البتة، بل ولا تذكره بيتك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على درس الغد إن شاء الله.
في مقطع صغير قبل
إلى أن كان هذه
إلى
نقل آية معها ولا
اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام سيف الإسلام العلم الهمام رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، قال: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كما بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى كثيرا أو عددا من الآيات ليمثل بها على الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهي الطريقة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: إلى أمثال ذلك، يعني إلى أمثال هذه الآيات مما ورد من الآيات الأخرى والأحاديث الصحيحة. والشيخ رحمه الله لم يذكر هنا شيئا من الأحاديث اكتفاء بذكرها في أماكن أخرى، وإلا فهناك من الأحاديث ما يعاضد هذه الآيات، والمتتبع لهذه الآيات والأحاديث يجد أن بعضها يصرح الله فيه بالإسم، وبعضها يذكر الذي اشتق منه ذلك الاسم أو تؤخذ منه تلك الصفات، والبعض يذكر أحكامه. فمما جاء منصوصا بذكر الأسماء مثل ما تقدم من الآيات، وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم، أواخر سورة الحشر، أوائل سورة الحديد ونحو ذلك. ومما جاء في بعض الألفاظ التي تدل على ما اشتقت منه تلك الأسماء مثل
ما في قوله مثل قول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم، وآيات كثيرة. ومن الأحاديث مثل قول الله النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا آيات كثيرة، منها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنها وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. من الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. ومن ذلك عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته فاستظل تحت فنام تحت ظل شجرة وعليها متاع شرابه وطعامه فأفاق فوجدها فوق رأسه ترعى، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ونحو ذلك من الأسماء والصفات التي ذكرها أكثر من ذكر نصوص المعاد. ولذلك ذكر في مقدمة هذه الرسالة أنه لا يتم إنكارها إلا بإنكار المعاد، يعني الذي ينكرها كأنما أنكر ماذا؟ المعاد، لأن ذكر الأسماء والصفات أكثر من ذكر ماذا؟ من ذكر المعاد. بل إن العلو وحده ورد فيه ما يربو على 1000 دليل تنحصر تحت نحو 20 وجها، ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية فليرجع إليه. فهذه أمثلة مما ذكر المصنف، ثم قال فهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الإشارة تعود يعني إلى هذه الأمثلة من ذكر الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهذا في الغالب. والآن بعد أن فرغ من ذكر منهج السلف في حال النفي والإثبات، الآن سيبدأ في ذكر من خالف هذا المنهج من الفلاسفة والجهمية والصابئة والمتكلمين، ومن نهج نهجهم ممن حادوا عن سواء السبيل وانحرفوا عن سنن المرسلين ووقعوا في مقالات أصحاب الجحيم. فإنهم كثر، والمصنف رحمه الله قسمهم إلى أقسام سيشير إلى كل قسم بما يوضحه إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك.
هنا بدأ بذكر المخالفين، وبدأ بالمشركين واليهود والنصارى، ويدخل فيهم جميع الكفرة من الدهريين والدوريين والفلاسفة القدامى، سواء أكانوا الفلاسفة الإلهيين أو الفلاسفة الدهريين والدوريين، ومن دخل فيهم من الفلاسفة ومن الجهمية ومن المعتزلة وممن شاركهم ممن انحرف عن الصراط المستقيم. ولا بأس أن نعرج على بإعطاء نبذة عن كل فرقة مختصرا من هذه الفرق. المشركين واليهود والنصارى لا يحتاجون إلى تعريف، لكن الصابئة أولا الجهمية. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، وقد اشتهروا بذلك على الرغم من أن الجعد سبقه إلى تبني هذه المقالة التي تلقفها عن 4 مصادر. كما ذكر ذلك من كتبوا في الفرق مثل المقالات مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والتنبيه والرد على أهل البدع والأهواء لأبي الحسين الملطي رحمهم الله، وكذلك الفرق بين الفرق البغدادي والفصل لابن حزم وما كتب عن ذلك قديما أيضا مما كتبه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية نحو ذلك. خلاصة ما يعني مصادرهم التي اعتمدوا عليها أنها أربعة مصادر، وقد لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر وذلك في الفتوى الحموية الكبرى، لخصها تلخيصا موجزا مفيدا، ولخصها أكثر شيخنا فضيلة الشيخ محمد الصالح الثيمين حفظه الله في فتح ربي البرية. وخلاصة مصادر الجهمية أنها أربع مصادر. المصدر الأول اليهود، الأول اليهود، واليهود سلسلتهم كالآتي: عن الجهم بن صفوان الترمذي، عن الجعد بن درهم، عن أبان ابن سمعان اللاحقي، عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل قضية السحر قد مرت بنا عندما تكلمنا عن أو عندما شرحنا كتاب معارج القبول، لكن لا بأس أن نذكر خلاصة هذا الأمر أو تأثيره على الأقل فقط. الحديث ثابت في صحيح الإمام البخاري وغيره، والذين أنكروه من العقلانيين مسافين ظنوا أن هذا السحر أثر في ماذا؟ في رسالته، ولذلك تجدهم يعني وقفوا عند قول استدلوا على منع ذلك بقول بذم الله للسحر والسحر في قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فالذي حصل من جراء ذلك السحر أنه أثر في ماذا؟ في بعض تصرفاته الدنيوية وفي بدنه، ولم يؤثر في ماذا؟ في رسالته وما جاء به من عند الله، لأن الأنبياء يصيبهم كل ما يصيب ماذا؟ البشر، ما عدا العصمة فيما يأتون به من الوحي. فلا غرو أن تصيبهم أن يصيبهم السحر أو السم أو الأمراض الأخرى كما يصيبهم النوم، بل من أن منهم من قتل كما قتل زكريا وحي عليهما السلام، وهذا أمر طبيعي يحصل لعامة البشر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم والأجر على قدر النصر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مات متأثرا بسم بنت أبي الحقيق الذي سمته به يوم فتح خيبر كما هو معلوم، أراد الله أن يموت ماذا؟ شهيدا عليه الصلاة والسلام. فنعود إلى يعني إذن قضية السحر أمر ثابت ولم يؤثر كما قلنا في تصرفاته التي جاء في ما جاء به من عند الله، وإنما أثر في بعض التصرفات العادية الدنيوية وفي بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم كشفه الله وكشف السحر والساحر ومكان السحر. نعود إلى قلنا سلسلة الكذب التي هي الجهم عن من؟ عن الجعد، عن أبان بن سمعان، عن طالوت بن لبيد، عن لبيد خاله لبيد أعصم اليهود. المصدر الثاني مقالة التعطيل التي تبناها جهم، أخذها الجهم عن فرقة تسمى السمنية، والسمنية طائفة في الهند، ومنهم من يذكرها بالتشديد السمنية، يكفرون بما سوى الحسيات، يكفرون بما سوى الحسيات. ما معنى بما سوى الحسيات؟ يعني لا يؤمنون إلا بمرئي أو مسموع أو مذوق أو مشموم أو ملموس، يعني أبدا. لو قلت له هناك بلد تسمى جدة أو الرياض وهم لم يروا يقول لا هذه البلدة لا توجد، يعني نسأل الله العافية، يعني يكفرون بما سوى الحسيات، ما لم يحس بالحواس الخمس ينكرونه، ومن ذلك أنهم ينكرون الرب سبحانه وتعالى فهم من الدهرية. والمصدر الثالث، وقد التاقى بهم بحران، والمصدر الثالث الفلاسفة أيضا التقى بهم بحران، والمصدر الرابع الصابئة. وسنفسر الصابعة أيضا ممن التقى بهم بحران، وكان عندما التقى بتلك الطوائف ترك الصلاة 40 يوما. هذا من؟ الجهم بن صفوان. ثم خرج بهذه المقولة التي كما سيأتي خلاصتها أنه شبه الله بالممتنعات. شبه الله بماذا؟ بالممتنعات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذه مصادر ماذا؟ الجهمية، عقيد الطائفة الجهمية، وهم ينكرون الأسماء والصفات وينكرون القدر، ومنهم من يقول بالجبر وهم الأكثر من الجهمية، منهم القدرية وهم المعتزلة من جاء بعدهم. أما الجهمية القديمة فهي ماذا؟ جبرية مرجعة، جبرية مرجعة. وسيأتي ذكر لهذه تلك الطوائف. هذا ملخص عن تاريخ من الجهمية وخلاصة معتقدهم في الصفات وفي الأسماء والصفات التي نحن بصددها أنهم ينكرون الأسماء والصفات. هناك قصيدة لعلي ذكرتها في أكثر من مناسبة للجهم بن صفوان، وأحيلكم فيها إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله تعالى، وأظن ذكرتها في الأسبوع الماضي فلا داعي لإعادتها. راجعوها في قصيدة ذم فيها أحد الأعراب جهما عندما وجده يقرر أن الأسماء مجردة عن ماذا؟ عن الصفات وعن المعاني. فألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، ارجع إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين وغيرها من المقالات. نعم. طيب ننتقل إلى من ذكر من الجهمية، ذكر من هذه الطوائف الصابئة. الصابئة اختلف في أصلهم، فقيل إنهم أتباع رجل يقال بنو رجل يقال له صابئ ابن متوشلح ابن إدريس عليه السلام، وهذه الأنساب تاريخية ليست يعني ثابتة، لكن يذكرها أهل ماذا؟ أهل التاريخ. وقيل إنهم أتباع صابئ ابن مارئ، وهو رجل ظهر في عهد الخليل عليه السلام. وقيل إن الصابئة في الأصل كانوا على الحنيفية ثم انحرفوا، وخلاصة ما اشتهروا به أنهم يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، ويعتقدون أن هذه الكواكب صورة مجسدة للملائكة. صورة مجسدة لمن؟ للملائكة، لأنهم يعتقدون أن الملائكة هم الذين يفيضون الخير على العالم، مستمدين ذلك بمن يدعون أنه العقل الإيش؟ الفعال، وهو الإله كما يدعون قاتلهم الله، كما شاركتهم في ذلك من؟ الفلاسفة. فهؤلاء هذا ما يتعلق بالصابئة. أما وكما أكثر ما ظهروا في عهد من؟ في عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، ووجد منهم طوائف قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصابئة أحيانا قد يذكرون في معرض المدح وأنهم من المؤمنين، لأن الكفار كانوا يقولون لمن اتبع الدين الحق وترك دين الآباء والأجداد يسمونه ماذا؟ صابئة. ولذلك أثنى الله عليهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وفي الآية الأخرى والصابئين والنصارى. فالمقصود أن هؤلاء ذكروا في سبيلي على سبيل المدح ممن يعني من باب أن الناس يسمونهم بالصابئة. ولذلك لما خطب أكثم بن صيفي الخطيب المعروف الذي هو من أكثر العرب اشتهارا بماذا؟ بالخطبة والحكمة. لما دعاهم إلى الإسلام قال قام مالك ابن نويرة فقال لقد صبأ شيخكم يا قوم، لقد صبأ شيخكم يا قوم، يعني ترك دين آبائكم وأجدادكم. هذه خلاصة عن طائفة الصابئة، ويرجع إلى هذه كل هذه كتب المقالة. ننتقل إلى الفلاسفة. الفلاسفة هم يقصد بهم الفلاسفة الإلهيون، لأن الفلاسفة قسمان، الإلهيون والدهريون. أما الإلهيون فهم أتباع أرسطو، أرسطاليس تلميذ أفلاطون، الذين يقولون بإنكار البعث والنشور والأسماء والصفات، لكنهم يثبتون إلها غير موجود في الحقيقة. إذا دققت في أمرهم فهو يعني فهم لا يثبتون شيئا، لأن من جرد من صفاته فهو معدوم، من جرد من صفاته فهو معدوم، كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى أقوالهم. والفلسفة معناها الحكمة عند اليونان، فيلسوف أي صاحب الحكمة، ولكن الحكم بعض حكمهم صائبة والبعض والأكثر غير صائبة. أما الفلاسفة الدهريون والدوريون، الدهريون الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدبع وأرض تبلع، وينكرون كل شيء ويسندون الأمر إلى الطبيعة، وهؤلاء كانوا قلة ولم يكثروا إلا في عهد الشيوعيين الذين قالوا لا إله والحياة مادة لعنهم الله. والفلاسفة الدوريون، والناس بطبعهم كثير منهم ينفر من هذا، ولذلك أكثر الناس يثبتون وجود الرب سبحانه وتعالى. أما الدوريون فهم الذين يقولون إن هذا العالم يدور في حلقة مفرغة لا تنتهي، في كل 36,000 سنة يدور العالم من جديد، ويعني يوجدون كما كانوا أول مرة. فيعني الدور هو الذي لا ينتهي إلى شيء، كالحلقة التي لا يدرى أين طرفاها، هذا هو الدور. لذلك يسمون الدوريون، الفلاسفة الدوريون، وهم القائلون بأن العالم يعني عبارة عن دوار فلك يدور بعد كل 36,000 سنة. القرامطة، هو ذكر القرامطة هنا، القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، وإن كان المؤسس قبل قرمط. فالمؤسس سواء قيل إنه ميمون ابن ديصان القداح أو عبيد الله ابن ميمون القداح ابن ديصان القداح، فكلاهما مجوس وكلاهما من عباد النار، أسلموا ليدسوا على الإسلام والمسلمين، ويبطنون عقائد المجوس في حقيقة الأمر، بل ربما انتقلوا إلى بعض العقائد اليهودية. ولذلك نسلهم العبيديون أتباع أبناء عبيد الله بن ميمون بن ديصان، يعني يبدو أنهم انتقلوا إلى اليهودية ثم دسوا أظهروا الإسلام وكانوا يدسون ما يخالفه. وخلاصة عقائد القرامطة عامة والباطنية عامة بمن فيهم القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والدروز، خلاصة عقائدهم أنهم يقولون إن النصوص لها ظواهر وبواطن. ويشاركهم في هذا المعتقد بعض طوائف المتطوفة الغلاة، يشاركونهم في هذا، وينكرون المعاد وينكرون التكاليف الشرعية ويفسرون بتفسيرات أخرى، لكنهم يشاركون الرافضة في التقية، بحيث لا يظهرون شيئا من مذاهبهم، بل يعتقدون أن من أظهرها للعامة يرونه يعني ملحدا أو منحرفا، يرون أنها أسرار لا ينبغي أن تظهر إلى العامة. بينما المثقفون منهم في هذا العصر يعني قد يظهرونها ويعلنوها ويفتخرون بها، بل إن منهم من اعترف بأنهم غير مسلمين ولهم قصائد في ذلك. خلاصة القرامطة تسميتهم نسبة إلى حمدان قرمط الذي هلك وقتل سنة 93 و ومئتين سنة 93 و200، ولا يصح أنه كان متزامنا مع ميمون بن جيصان أو عبد الله عبيد الله ابن ميمون بن جيصان، بل هم قبله، لكن لكونهم يجتمعون على منهج واحد وعلى ملة واحدة، حتى اتحد حمدان قرمط مع رجل يقال له أبو سعيد الجنابي، والذين قتلوا عددا من المسلمين حتى وصلوا إلى الكعبة واحتلوها واستحلوا دماء المسلمين فيها ونقلوا الحجر الأسود، وبقي عندهم في منطقة الأحساء والبحرين أكثر من 22 سنة حتى أعاده الله تبارك وتعالى وهزمهم، وإن كانت بقاياهم توجد إلى يومنا هذا، وهي مأخوذة من القرمطة وهي تقارب الكتابة، يعني الخط المتقارب يقال له قرمطة، وكل شيء متقارب يقال له قرمطة، حتى في الخطى والمشي المتقارب يقال له قرمطة، فلذلك سمي حمدان قرمط. خلاصة معتقداتهم أنهم يشاركون الجهمية في إنكار الأسماء والصفات، بل وإنكار المعاد وتفسيره بأمور أخرى وإنكار الجنة والنار وما إلى ذلك، وإنكار التكاليف الشرعية وتفسيرها بتفسيرات خطيرة تخالف منهج ما عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك هؤلاء الباطنية بإجماع المسلمين أنهم كفار ليسوا بمسلمين، شأنهم شأن القديانية في هذا العصر وشأن البهائية وغيرهم من نهج هذا المنهج الكفري. فعقيدة هؤلاء على ضد ذلك، ماذا يقصد المصنف بضد ذلك؟ أي ضد ما بينه الشيخ رحمه الله من منهج أهل السنة والجماعة، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ضد، على ضد ذلك أي على ضد هذا النهج الذي دلت عليه ماذا؟ النصوص الشرعية التي ساق المصنف منها العشرات فيما تقدم بالأمس.
قال: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التخصيص، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التخصيص.
يكفي. يصفونه بصفات سلبية على وجه التخصيص. يشير المصنف بهذا إلى ما تردده الفرق التي مضى ذكرها من الجهمية ومن نهج نهجهم من وصف الله تعالى بالسلوب. السلوب جمع سلب، والسلب هو النفي، وقد تقدم لنا أن النفي المحض لا يفيد شيئا ولا يجوز أن يوصف به الله تبارك وتعالى، وقد ضربنا لكم الأمثلة. فلا يجوز أن يوصف الله بالنفي المحض، بل إن النفي المحض نقص في حق الله تبارك وتعالى، وإن من نفى عن الله شيئا لا بد أن يصفه، إذا أراد نفيا حقيقيا لا بد أن يتضمن اتصافه بكمال ضده وهو المدح. فنفي السنة والنوم يستلزم كمال القدرة، ونفي الوالد والولد يستلزم كمال الوحدانية، ونفي الكفر يستلزم كمال الوحدانية وعدم احتياجه إلى غيره، فكما مر بنا بالأمس. فأما النفي بالسلوب كأن يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا مستوي على عرشه ولا يسمع ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا 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 ولا، حتى إن إجابة بشر الخبيث لما يقول هل تؤمن بأن الله يعلم؟ قال: أقول لا يجهل. طيب يا خبيث، لماذا حس عن النفس وأتيت بشيء من عندك؟ ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. فيعني وصفوه بالسلوب المحض، يعني بالنفي المطلق الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، بالنفي المطلق الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا. وقد ضربت لكم بالأمس أن هذه السلوب تنتهي بالقول، تنتهي إلى بصاحبها إلى القول بماذا؟ بالعدم والامتناع، بالعدم والامتناع. بين أنهم يقول لا يثبتون وجودا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، بل يثبتون موجودا في الذهن ليس له حقيقة في الخارج، ليست له حقيقة في الخارج. بمعنى أنهم يقولون إن الله موجود، لكن أي وجود تعنون؟ قالوا وجود ذهني مطلق بشرط الإطلاق، وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني وجود ذهني لا حقيقة له في واقع الأمر، يعني عندما تدقق فإن هذا الإثبات لا يمكن أن يثبت به وجود البتة. الآن لو قلت زيد موجود لكن لا يوجد في هذا العالم، لا نقول إنه عندنا في هذا المسجد ولا خارجنا، إنما نقول موجود وكفى بشرط الإيش؟ الإطلاق. ماذا يفهم من هذا؟ أنت